بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه قراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وسنبدأ القراءة في كتاب الأشربة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبيب وغيرها مما يسكر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا حجاج بن محمد،
أي أن الخمر هو ما خمر العقل وأذهبه على وجه التلذذ، فكل ما أذهب العقل على وجه التلذذ والطرب فإنه يكون خمرا، سواء اتخذ من عصير العنب أو من التمر أو من البسر أو من الزبيب، أو كان بودرة أو حقنا أو شما أيا كان. فالضابط الذي يعنينا هو ما خامر العقل وأذهبه على وجه التلذذ والطرب، وليس الخمر محرما إذا كان من مادة معينة فقط، وما عداه لا يكون محرما حتى لو أذهب العقل. لا، ليس هذا بصحيح، وإنما أخذ الإنسان بودرة شمها، أو أخذ حقنة حقنت فيه، أو كان الخمر من أي مادة كانت فإنها حرام وهي خمر. خرج بقولنا ما أذهب العقل على وجه اللذة والطرب، ما يذهب العقل ليس على وجه اللذة والطرب مثل البنج فإنه ليس خمرا، وإن أذهب العقل لأنه ليس يتناوله الإنسان على وجه اللذة والطرب يتلذذ به، إنما ما كان على وجه اللذة والطرب هو الخمر الممنوع شرعا. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر.
يعني هذا مسلسل بآل البيت، علي بن حسين عن أبيه الحسين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم.
وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أصبت شارفا مع رسول الله يعني ناقة مسنة. نعم.
وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى، فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار، وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاع، فأستعين به على وليمة فاطمة.
بين قينقاع هم اليهود الذين سكنوا المدينة، وبين قينقاع كانوا يعملون بالصاغة، كانوا مشهورين بهذا، أنهم هم الصاغة يعملون في بيع الذهب. نعم.
حمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت،
فأستعين بي على وليمة فاطمة، يعني أنه أخذ ناقة يوم بدر وأعطاه النبي ناقة أيضا، فصار له ناقتان، فهاتان هما رأس مال علي رضي الله عنه. قال: أنا أعمل عليهما وأدخر مالا لكي أستعين بذلك على وليمة فاطمة رضي الله عنها. نعم.
وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت، معه قينة تغنيه، فقالت: ألا يا حمزة للشرف النوائي، فصار إليهما حمزة السيف، فجب أسنمتهما وبكر خواصرهما، ثم أخذ من أكبادهما. قلت لابن شهاب: ومن السنام؟ قال: قد جب أسنمتهما فذهب بها.
يعني حمزة رضي الله عنه كان في هذا البيت الذي ربط أمامه الناقتان، وكان قد شرب الخمر، فلما سكر خرج حمزة فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما، قتل مشروع علي رضي الله عنه، ضاع المشروع. فيا ترى ما حصلت علي رضي الله عنه على ناقتين هما رأس ماله؟ نعم.
قال قد جب أسنمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب قال علي فنظرت إلى منظر أفظعني فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر فخرج ومعه زيد وانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه فرفع حمزة بصره فقال هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم.
يعني قال أنتم عبيد لآبائي، من أنتم؟ أنتم عبيد لأبي، يقول رسول الله ولا علي رضي الله عنه. فعلم النبي أنه خارج الحد. نعم.
قال وحدثنا عبد حميد أخبرني عبد الرزاق أخبرني ابن جريج بهذا الإسناد مثله. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق أخبرنا سعيد بن كثير عن عفير.
وهذا لأن الخمر كانت مباحة في الأول لهم ولم تكن محرمة، ثم بعد ذلك جاء التحريم. نعم.
أخبرنا سعيد بن كثير عن عفير أبو عثمان المصري حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا يونس ابن يزيد عن ابن شهاب أخبرني علي بن حسين ابن علي أن حسين ابن
طيب واحد حصر له السكر وفعل مثل ما فعل حمزة رضي الله عنه، هل يضمن أم لا؟ طبعا هو من الإثم آثم، وقتها ما كان حمزة آثم لأن حمزة كان يشرب الخمر وهي مباحة، فبالنسبة للإثم لا يأثم حمزة، لكن الضمان هل يضمن من شرب خمرا أم لا؟ يضمن، كما قلنا باب المتلفات هذا باب لا عفو فيه، فإن الإنسان يضمن المتلفات، كان سكرانا كان صغيرا كان نائما كان كذا قتل خطأ، باب المتلفات هذا لابد فيه من الضمان، لابد فيه من الضمان حتى يسد الباب أمام كل أحد يمكن أن يتلف شيئا ثم يعود ويقول أنا كنت سكرانا أنا كنت كذا أنا كنت كذا، فلو علم أنه سيضمن ما يفعل هذا، فهنا يضمن، هنا يضمن. قد يقول طيب النبي سكت هنا، النبي صلى الله عليه وسلم سكت هنا، نقول هذا تفسر الأحاديث الأخرى أنه لابد فيه من الضمان، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم كلفه بالضمان لكن علي رضي الله عنه تنازل عنه، فقد يسكت عن الحال الآن لأنه ليس يخاطب حمزة في هذا الحال لأنه سكران، يخاطبه بماذا؟ هو لا يعي شيئا، يقول إن أنتم إلا أعبد عند آبائي، فإذا هذا ما يعي ما يقال له، يخاطبه النبي يقول أنت فعلت كذا وعليك الضمان، عليك الضمان، إذا كان هو ما استطاع أن يعاتبه في ذلك لأنه في حال لا يعي فيها. وهذا أخواني نستفيد منه فإذا بارك الله فيكم في مسألة القصص وهذه القضايا، أن الإنسان لا يأتي عند قضية من ذي القضاء ويهمل سائر النصوص ويقول مثلا النبي سكت عن هذا ولم يبين ولا كذا وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا، إذا لا يضمن الإنسان إذا كان في حال سكره مثل هذا، فنقول لابد أن نفهم أي شيء في ضوء النصوص المحكمة في الشريعة والنصوص العامة والقواعد العامة وأصول الشريعة، وأما مثل هذا القصص قد يكون فيه اختصار، قد يكون قضايا أحوال محمولة على محامل معينة، لهذا لا يأتي الإنسان إلى مثل هذا القصص ويستنبط منه الأحكام ولو عارضت النصوص، مثل مثلا استنباط حادثة المرأة التي قتلها الرجل لما كانت تشب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض حوادث مثلا وقعت في عهود الصحابة، فنأخذ من هذا أن الإنسان له أن ينفذ العقوبة من غير رجوع إلى ولي الأمر وكذا، وهذا مصادم لما هو متقرر في الشريعة أن ما أنيط بولي الأمر لا يقوم به غيره إلا بإذنه وإلا كان افتئاتا بين يديه. ومثل هذه القضايا إما تحمل على الاختصار يعني ذكرت مفصلة في مواضع أخرى، أو علمت على حال رضي فيها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصنيع، يكون النبي قد أخبر من قبل فرضي بهذا الصنيع، أو النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل هذا الرجل غير متهم، أو أن محمول على أن الرجل غضب غضبا أخرجه عن شعوره، فالنبي ما يضمنه ما يضمن النبي مثل هذا حال من هذه الأحوال، لكن لا نعارض بها النصوص المحكمة العامة والأصول العامة ونستنبط منها أحكاما تصادم هذا وتخالف هذا. نعم. طلاق السكران لا يقع مع إثمه يأثم، لكن طلاقه لا يقع، هناك انفكاك وجهة، خلافا لمن أوقعه وقال بأنه لا يترخص له بشيء، طالما سكر فقد فعل محرما فلا يترخص، فإذا طلق السكران وقع طلاق، لكن الصحيح أن طلاق السكران لا يقع، هو يأثم على سكره لكن طلاقه لا يقع، لأن الطلاق ليس متعلقا بالرجل فقط حتى نقول عقوبة له، إنما متعلق بالمرأة أيضا. نعم. ويلحقها ضرر بهذا الطلاق. نعم.
قال أخبرني علي بن حسين بن علي أن حسين بن علي أخبره،
يقول ابن القيم ابن يقول النووي رحمه الله تعالى، يقول وأما غرامة ما أتلفه فيجب في ماله، فلعل علي رضي الله عنه أبراه من ذلك بعد معرفته بقيمة ما أتلفه، أو أنه أداه إليه حمزة بعد ذلك، أو أن النبي أداه عنه لحرمته عنده وكمال حقه ومحبته إياه وقرابته، كل النبي الذي أدى عنه هذا كله لم ترد به مثلا روايات، لكن تعليلات تتوافق مع ماذا؟ مع النصوص الأخرى. قال وقد جاء في كتاب عمر بن شيبة من رواية أبي بكر بن عياش أن النبي صلى الله عليه وسلم غرم حمزة الناقتين، وقد أجمع هذا إن صحت خلاص فكانت محل قامت في محل النزاع، وقد أجمع العلماء أن ما أتلفه السكران من الأموال يلزمه ضمانه كالمجنون، حتى المجنون يضمن، المجنون يضمن ووليه يدفع، إن كان عنده مال يدفع من ماله، فإن الضمان لا يشترط فيه التكليف، الضمان لا يشترط فيه التكليف، التكليف الذي هو إيه؟ البلوغ والعقل، لا الضمان ما يشترط فيه هذا، ولهذا أوجب الله تعالى في كتابه في قتل الخطأ الدية والكفار. وأما هذا السنام المقطوع فإن لم يكن تقدم محروما فهو حرام بإجماع المسلمين، لأن ما أبين من حي فهو ميت. وفي حديث مشهور في كتاب السنن ويحتمل أنه ذكاهما ويدل عليه الشعر الذي قدمناه، يعني لما قطع من السنام، هل واحد لو قطع من السنام وأكل يكون ذلك طاهرا؟ لا، لأن النبي بيّن في الحديث أن ما أبين وما قطع من البهيمة وهي حية فهو حرام، لكن لو ذبح الناقة ثم أخذ جزءا من السنام بعد ذلك فهذا طيب، لأنه أخذ قطعة لحم من ناقة مزكاة. نعم. قال فإن كان ذكهما فلحمهما حلال باتفاق العلماء، إلا ما حكي عن عكرمة وإسحاق وداود أنه لا يحل ما ذبحه سارق أو غاصب أو متعد، هذه مسألة أخرى، لو واحد غصب ناقة ثم ذبحها هل تحل أم لا؟ فالجمهور على أنها تحل، ذهب جمع من العلم من أهل العلم إلى أنها لا تحل بناء على أنه غاصب، هذا ليس يملك الذبيحة حتى تصح تذكيته، ولكن نقول هناك انفكاك وجهة، هو من ناحية يأثم على غصبه ومن ناحية أخرى تباح ذبيحته. نعم، لأنه مسلم. والصواب الذي عليه الجمهور حله وإن لم يكن ذكاهما، وثبت أنه أكل، يقول والصواب الذي عليه الجمهور حله وإن لم يكن ذكاهما وثبت أنه أكل منهما فهو أكل في حالة السكر المباح ولا إثم فيما فيه كما سبق، والله تعالى أعلم. نعم، يعني بالنسبة لقضية حمزة. نعم.
قال أخبرني علي بن حسين بن علي أن حسين بن علي أخبره أن علي رضي الله عنه قال كانت لي شريف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شريفا من الخمس يومئذ، فلما أردت أن أبني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع يرتحل معي، فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي، فبين أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناخاني إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، وجمعت حين جمعت ما جمعت، فإذا شارفاي قد اجتبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عيني حين رأيت
عيني حين رأيت ذلك فانظر منهما، يعني بكى أول ما رأى النقطتين على هذا جلس يبكي. نعم.
فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما، قلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب، وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار، غنته قينة وأصحابه، فقالت في غنائها: ألا يا حمزة للشرف النوائي؟ فقام حمزة بالسيف فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما فأخذ من أكبادهما، فقال علي: فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، قال: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي الذي لقيته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قلت: يا رسول الله، والله ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على ناقتي فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما، وهو هذا وها هو ذا في بيت معه شرب. قال: فدعا رسول
معه شرب، يعني جماعة يشربون الخمر، شرب جماعة يشربون الخمر. نعم.
قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتاده، ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء الباب الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذنوا له، فإذا هم شرب، فاتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صعد النظر إلى ركبتيه، ثم صعد النظر فنظر إلى سرته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، فقال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبيه؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، فنقص رسول الله صلى الله عليه
أنه سكران. نعم.
فنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرة وخرج، وخرجنا معه. قال: وحدثنيه محمد بن عبد الله ابن قهزاد حدثني عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وقال: حدثني أبو الربيع سليمان بن داود العتكي حدثنا حماد يعني ابن زيد أخبرني ثابت عن أنس بن مالك قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة، وما شرابهم إلا الفضيح البسر والتمر، فإذا مناد ينادي فقال: أخرج فانظر.
قال النووي: قال إبراهيم الحربي: الفضيح أن يفضخ البسر ويصب عليه الماء أو يصب عليه الماء واتركه حتى يغلي. نعم.
فإذا مناد ينادي فقال: أخرج فانظر، فخرجت فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فجرت في سكك المدينة، فقال لي أبو طلحة: أخرج فهرقها، فهرقتها، فقالوا أو قال بعضهم: قتل فلان قتل فلان، وهي في بطونهم. قال: فلا أدري هو من حديث أنس، فأنزل الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن علي قال: أخبرنا عبد العزيز بن صهيب قال: سألوا أنس بن مالك رضي الله عنه عن الفضيخ، فقال: ما كانت لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ فقلنا: لا. قال: فإن الخمر قد حرمت. فقال: يا أنس أرق هذه القلال. قال: فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل.
الله أكبر، هذا سرعة امتثال، يعني هم يشربون الخمر، سمعوا المنادي أو جاءهم رجل وقال: ما علمتم؟ إن الخمر قد حرمت. فقال: يا أنس أرق هذه القلال. في رواية عند البخاري: فقام فأخذ شمروخا ثم كثر جرة الخمر. هذا في سرعة الامتثال، وأن الصحابة ما كانوا يراجعون بعد نزول الأمر، ولا كان واحد يقول مثلا: أنتهي من هذا الشراب أولا، أو مثلا يعمل أنه ما سمع النداء مثل ما يصنع الناس اليوم، وإنما كانوا يسارعون في الامتثال سرعة عظيمة، حتى أراقوا الخمر في شوارع المدينة، فكان من يمشي يخوض في الخمر الذي أراقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم.
استدلال بعض أهل العلم برقة الخمر وتعليمها تسفك المدينة على طهارتها.
نعم، على طهارتها الطهارة الحسية، وهذا صح قولي أهل العلم. نعم. أما يستدلون يقول لو كانت، لأن هو الخلاف في النجاسة هل هي نجاستها حسية أو معنوية، فمن ذهب إلى أنها أن نجاستها معنوية وليس حسية استدل بأدلة منها هذا الدليل أنهم إنما أصاب ذلك ثيابهم، فلو كانت نجسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الثياب. ما
قال وحدثنا يحيى بن أيوب.
نعم. ما خاضوا فيها كانوا يخوضون في الشوارع، وحينئذ لا يؤمن أن تصيب الثياب. نعم، هذا أحد الأدلة، وإلا أدلة أخرى أيضا تدل على نجاستها معنوية وليس حسية. نعم.
قال وحدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن علي قال وأخبرنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك قال إني لقائم على الحي على عمومتي أسقيهم من فضيخ لهم وأنا أصغرهم سنا، فجاء رجل فقال إنها قد حرمت الخمر، فقالوا اكفأها يا أنس فكفأتها. قال قلت لأنس ما هو؟ قال بصر ورطب. قال فقال أبو بكر ابن أنس كانت خمرهم يومئذ. قال سليمان وحدثني رجل عن أنس بن مالك أنه قال ذلك أيضا.
فدل هذا على أن الخمر حرام من أي مادة كانت، من بصر، من رطب، من عسل، من نبي، من ذرة، من أي شيء. نعم، أي شيء يذهب العقل على وجه اللذة والطرب فإنه يكون خمرا. فالذي يشرب البنجو الآن نسميه خمرا، الكوكايين والهيروين وكذا نسميه خمرا، الذي يأخذ الحقن هذا نسميه خمرا، أي مادة تؤدي إلى السكر فإنها تكون خمرا. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه قال قال أنس كنت قائما على الحي أسقيهم بمثل حديث ابن علي، غير أنه قال فقال أبو بكر بن أنس كان خمرهم يومئذ وأنس شاهد، فلم ينكر أنس ذلك. وقال ابن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني بعض من كان معي أنه سمع أنسا يقول كان خمرهم يومئذ. قال وحدثني يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال وأخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا طلحة وأبا دجانة ومعاذ بن جبل في رهط من الأنصار، فدخل علينا داخل فقال حدث خبر، نزل تحريم الخمر فكفأناها يومئذ، وإنها لخليط البسر والتمر. قال قتادة وقال أنس بن مالك لقد حرمت الخمر، وكانت عامة خمورهم يومئذ خليط البسر والتمر. قال وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء من مزادة فيها خليط بسر وتمر بنحو حديث سعيد. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد ابن عمرو بن صرح أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة ابن دعامة حدثه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط التمر والزهو ثم يشرب، وإن ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الخمر. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم شرابا من فضيخ وتمر، فأتاهم آت فقال إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرة فاكسرها، فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر يعني الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر
الحافظ النووي والمهراس بكسر ميم وهو حجر منقور، وهذا الكسر محمول على أنهم ظنوا أنه يجب كسرها وإتلافها كما يجب إتلاف الخمر، وإن لم يكن في نفس الأمر هذا واجبا فلما ظنوه كسروها، ولهذا لم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وعذرهم عدم معرفتهم الحكم وهو غسلها من غير كسر. وهكذا الحكم اليوم في أوان الخمر وجميع ظروفه سواء الفخار والزجاج والنحاس والحديد والخشب والجود فكلها تطهر بالغسل ولا يجوز كسرها. فمن كان يشرب خمرا في إناء أراق الخمر وأفسده واستعمل الإناء بعد غسله، وإما على وجه النظافة لمن لم يرى الخمر نجاسة، لمن لم يرى نجاسته نجاسة حسية، أو على وجه التطهر من النجاسة لمن يراها نجاسة حسية. والذي يظهر في فعل أبي طلحة هو المبادرة والمبالغة في الامتثال. فما الذي حرم يا أخواني؟ حرم الخمر. طيب غاية ما هناك أن أبا طلحة يريق الخمر، لا، كسر الأني، راق الخمر وكسر الأني. أليس هذا شأن الرجل الذي يسارع ويبادر في الامتثال، لا الذي يحاول أن يوجد مبررا؟ ما قال والله أنا أمسك الخمر أو نكمل، أنا ما أدري. صحيح ما يقول الرجل هذا، هذا خبر واحد، ما ندري، نتأكد الأول، اسقنا يا أنس حتى نتأكد، بعد ذلك سنصلي مع الرسول العصر أو المغرب أو العشاء أو كذا، ثم نسأله هل فعلا حرمت الخمر أم لا. وقد لا يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهب إليه غدا، وقد يبيع ما عنده من خمر، لأنه كان الخمر يتاجر فيها في أول أمر، نبيع ما عندنا ثم بعد ذلك يعني نتوب إلى الله عز وجل أو نخللها. ما هذه الأدلة تدل على أن الإنسان إذا خلل الخمر، يعني حوله إلى خل بمعالجته، أنها لا تصح، لأنه لو كان ذلك يجوز لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخليلها حتى لا يفسد عليهم أموالهم. لكن الخمر ما يجوز، إذا خلل الإنسان لا يجوز. لكن كل هذا لم يفعله أبو طلحة مباشرة، قال لأنس قم إلى هذا فاكسره، إلى هذه الجرة فاكسره، فأخذ المهراس وهو الحجر المنقور ثم كسر الآنية وأراق الخمر. فهذا في مصارعة الصحابة، وهذا أميز فرق بين الصحابة وبين من بعدهم، وبه فضلوا وصاروا خير هذه الأمة، أنهم كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما وأسرع الأمة إلى امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. اه طبعا. هو انتظارهم اصلا يدل او يضيف دليلا على هذا الدليل، في ان الصحابة لا يشتهون المحرم إذا حرم، وإنما يسألون الرسول أن يحرم، يعني كانوا يسألونه، وعمر رضي الله عنه كان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا دليل على أصلا محبة القلب واشتياق القلب إلى أن ينهى عن مثل هذا، لأن الخمر تذهب العقل، والعقل إذا ذهب هزي الإنسان وصدر منه تصرفات ما طريق وغير ذلك. كل هذا مصارعة من الصحابة. الآن عندك الأحكام مستقرة، تحريم الخمر موجود، لكن كم المخدرات؟ الناس اليوم يزرعون الأفيون والبنج وكذا، يزرعون أفدنة يعثر عليها مزروعة في مناطق معينة ويباع، مع وجود تحريم الخمر، الربا، مع وجود تحريم الربا، إلا أنك تجد مع ذلك تجد التعامل بالربا علنا. وغريب جدا أن تقول لواحد إني لا أتعامل بالربا، أو نتعامل تعاملا شرعيا. أكثر المعاملات الموجودة الآن هي معاملات ربوية، سواء في مؤسسات كذا، في معارض سيارات، في الشقق التي تباع مثلا بطريقة معينة، كل هذا ربا، مال بما مع زيادة. شركات التسويق الشبكي اللي على النت كلها أيضا قائمة على الربا، شركات التأمين كلها قائمة على الربا، كل هذا قائم على الربا، مع وجود تحريم الربا. التبرج، معناه الشريعة عن التبرج، حتى يعني الآن ما تقول مثلا النقاب واجب ولا غير واجب، لا، دعك من هذا، خلي النقاب غير واجب، لكن التي تغطي رأسها بالحجاب الشرعي كم هي في بنات المسلمين اليوم؟ فهذا فارق كبير، مهما قلت انت الآيات الآن فارق كبير بين هذا المجتمع وبين مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يسارع إلى الامتثال، امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمصارعة في ذلك. نعم
شيخنا الله.
نعم
قل حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي هو سكران، هذا ما حكم السكران إذا قال كلمات الكفر أو
لا يؤاخذ؟ لو قال الكفر لا يؤاخذ، لأنه ما يقصد اللفظ، اللفظ نفسه ما يقصد ولا يعرفه. نعم فلا يقع كفر منه ولا طلاق منه ولا عطاق منه ولا يقع شيء منهم من ذلك، لكن يأثم إثم شرب الخمر، غير ذلك لا. نعم
والسكران يقال كهذا
يشهد على ماذا؟
يعني مش البطال هو
هو بيعي شيء يشهد انه ايه هو السكران ما عنده عقل عشان يعي شهادة. انت لو قلت له هو هيجي معك ولا يشهد، يشهد لماذا؟ السكران ليس له عقل، السكران تخرج كلماته من غير وعي. نعم
اذا لو سب الرجل الله وهو سكران
فعل اي شيء بدون تفصيل، فعل السكران اي شيء فانه لا يؤاخذ، اي شيء لا يؤاخذ. نعم الرد عليه من الخمر حصل فيها التدرج ثم في النهاية التحريم، هذا التحريم هو الواجب الاتباع، لما كان التدرج في أثناء التشريع حتى وصل التحريم، التحريم لا يرفع. أما الجهاد فلا يقال تدرج حتى وصل أمر إلى القتال، لا، نفس التشريع. ما هو التشريع؟ هو جميع المراحل وليس المرحلة الأخيرة، لما في الخمر التشريع هو المرحلة الأخيرة فقط وهو التحريم، إنما في القتال ليس التشريع المرحلة الأخيرة، المرحلة الأخيرة هذا نوع من التشريع. فالتشريع له مراحل في الجهاد، إن كنت ضعيفا فالإعراض، إن كنت عندك قوة تدفع فالدافع، إن كان عندك قوة تطلب المشركين في أرضهم فجهاد الطلب، هذا هو التشريع، هذا هو تشريع الجهاد، وليس تشريع الجهاد والمرحلة الأخيرة فقط، لا، هذه كلها أحكام الجهاد. فإذا كان في المسلمين ضعف فلهم حال، إذا كان فيهم قوة تمكن من الدفع فلهم حال، إذا كان لهم قوة تمكن من طلب العدو فلهم حال. هذا حكم وهذا حكم وهذا حكم، الأحكام لم تنسخ، لم تنسخ الأحكام، إنما في الأمر بالإتيان إلى الصلاة، لكن إذا تجنبت السكر والتجارة فيها وكذا، هذه كانت تدرجا في تحريم الخمر. فلما نزل تحريم الخمر في النهاية هذا هو التشريع الذي آل إليه المجتمع المسلم، فلا يجوز لواحد أن يرجع إلى التجارة بناء على أن التجارة كانت مباحة في الأول، أو الشرب لكن يتجنب الصلاة وهو سكران بناء على أنها كانت مباحة في الأول، لا، إنما الجهاد لا، هذا تشريعه، هذا تشريع الجهاد. نعم نعم لا، بس ما استطعتم ده بتشريع، مش ما استطعتم انا اقتلهم الان مثلا واقول انا استطيع او ما استطيع، لا انا فحسب الحال. فالتشريع نفسه كله تشريع، كله تشريع، كله تشريع. نعم ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم
شيخنا يقصد من حديث أنه لابد من بلوغ الخبر حتى لو كان التحريم موجود، لأنه قال في الحديث قال هل بلغكم الخبر؟
طبعا طبعا. ما
اضاف الى الادله التي تقول لابد من البلوغ قبل الحكم على المريض؟
طبعا لابد من البلوغ، لابد من البلوغ. التحريم موجود ولكن ما بلغنا الخبر. لو في لا شك ان الخمره هنا لما حرمت فالذين في الحبشه ما عرفوا التحريم الا بعد فتره زمنيه، فكانوا يشربون الخمر فلا يأثمون، لابد من التبليغ. ولهذا عند الاصوليين مساله، هل يثبت التكليف قبل بلوغ الخطاب؟ ذكروا فيها ثلاثه اقوال لا داعي لها اصلا، لان القول الذي لا يصح غيره انه لا يثبت تكليفه، انما يقال يثبت لا يثبت. لكن القول الذي لا يصح غيره انه لا يثبت بدليل تحويل القبلة، فان قوما كانوا يصلون الى بيت المقدس قبل ان يبلغهم الخبر وصحت صلاته، بل الصلاة نفسها التي بلغهم الخبر فيها ما خرجوا منها وبدأوها من جديد، ولكن اتموا على ما بدأوا به. نصف الصلاة صلاة الى بيت المقدس في اولها والى الكعبة في اخرها، فصلوا الى قبلتين، صلوا الى قبلتين وصحت الصلاة، لانه ما بلغهم الخبر. لما بلغهم الخبر خلاص، فما في تكليف الانسان الا بعد بلوغ العلم، لا بد من بلوغ العلم. نعم.
قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني ابي انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول لقد انزل الله الايه التي حرم الله فيها الخمر، وما بالمدينه شراب يشرب الا من تمر.
نعم.
قال باب تحريم تخليل الخمر. قال حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي حاء وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. قال باب تحريم التداوي بالخمر. قال حدثنا
يقول النووي هذا دليل الشافعي والجمهور انه لا يجوز تخليل الخمر يعني تحويلها خلا، هذا اذا خللها بخبز او بصل او خميره او غير ذلك مما يلقى فيها فهي باقية على نجاستها وينجس ما ألقي فيها، هذا القول بالنجاسة الحسية، ولا يطهر هذا الخل بعده أبدا لا بغسل ولا بغيره. أما إذا نقلت من الشمس إلى الظل أو من الظل إلى الشمس ففي طهارتها وجهان لأصحابنا أصحهما تطهر. هذا الذي ذكرناه من أنها لا تطهر إذا خللت بإلقاء شيء فيها هو مذهب الشافعي وأحمد والجمهور، وقال الأوزاعي والليث وأبو حنيفة تطهر، وعن مالك ثلاث روايات أصحها عنه أن التخليل حرام، فلو خللها عصى وطهرت، والثانية حرام ولا تطهر، والثالثة حلال وتطهر، وأجمعوا أنها إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت. وقد حكي عن سحنون المالكي أنها لا تطهر، فإن صح عنه فهو محجوج بإجماع من قبله والله أعلم. يعني أنها إذا تحولت بنفسها فإنها تكون حلالا، أما إذا وضعت فيها مادة لتخللها فلا تنقلب حلالا، تكون محرمة على الصحيح. نعم.
قال باب تحريم التداوي بالخمر. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء، فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء.
نعم. بهذه قاعدة، قاعدة أن جميع المحرمات لا يجوز استعماله في التداوي لأنها لا يمكن أن تكون فيها الشفاء، الله ما جعل فيها قدرا وكونا الشفاء. أي شيء محرم لا تتداوى به، يقولون لك خذ بس هذا الخمر وإنه كذا و يعني يجعل الكلى طيبة ويبرئها من أمراضها وغير ذلك، هذا كله لا يمكن، ولو اجتمع أطباء العالم على أن هذا فيه الشفاء نقول أنتم مغرورون. وقد يكون الشفاء من شيء معين فيفسد أشياء أخرى فلا يكون شفاء في النهاية، إنما يكون ماذا؟ يكون مرضا. يعني أنت مثلا قد تأخذ شيئا من المحرمات، تقول أعالج به شيئا معينا وثبت في في الطب أن هذا الشيء المحرم قد يحصل به شفاء من هذه المسألة من هذا الداء المعين. اعلم أنك إن أخذت فكان شفاء من هذا الداء المعين أفسد أشياء أخرى، فالحاصل أنه لا يكون شفاء إنما يكون داء لا شفاء. فإنك تعالج شيئا فيقع ضرر لأشياء أخرى، أما أن تقول هذا الشيء محرم ونستعمله في التداوي ويسلم للإنسان بدن ويشفى بهذا، هذا مستحيل، لأن النبي قال إنه ليس بدواء ولكنه داء، وفي الحديث الآخر ما جعل شفاءكم فيما حرم عليكم، وفي الحديث الآخر تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. يبقى هذه قاعدة، ولو اجتمع الطب كله على خلافها فإننا لا نعبأ به. لماذا؟ لأنه كلام بشر وتجارب بشر. أما هذا كلام من لا ينطق عن الهوى إن هو إلى وحي يوحى. يبقى هذه قاعدة. ومثلها الشفاء ببعض المعاصي المعنوية من أدواء معنوية، كان يقال الموسيقى مريحة للأعصاب، هذا شفاء يحصل به الهدوء، يسمع موسيقى كل يوم كذا وكذا وكذا، لا يمكن، مستحيل. أو الغناء يبهج النفس ويشرحها، نقول مستحيل، وإنما يضع في النفس شهوة وإن حصل أنس بذلك فهو أنس شيطاني، أنس شيطاني، لكن لا يمكن أن يكون شفاء على الإطلاق، لأن النفوس الطيبة تهرب من هذا. ولهذا أول ما تسمع غناء صارخا فإنك تسد أذنيك، إنما هو قد يسمع الغناء زي الأولاد اللي يمرون بالتكاتك، مجرد يمر عليك فقط وأنت في بيتك، يعني تهم أن تغلق الأبواب وتعجب كيف يسمع الشاب مثل هذا وهو أصلا إنما يحمل هذا بالعشر ساعات يوميا ولا تأثر، تجد عنده نشوة، تجد عنده نشوة ليس لأن نفسه ابتاجت بهذا وهي نفس مستقيمة، وإنما لما كانت نفسا لعب بها الشيطان لعبا وأمرضها فلم تعد تشعر بهذا المنكر. ومثل الذي ينظر إلى النساء ولا تأثر قلبه، لأن قلبه لم يعد صار به علة، لم يعد يشعر بماذا، مثل الجلد الميت، جلد ميت لو وضعت عليه شيء ساخن ما يشعر. ومثل ذهاب حاسة الشم، لو جئت له بشيء يعني يشمه أي إنسان لن يشمه. لماذا؟ لأن حاسته قد فسدت. هذا أيضا لما فسد قلبه لم يعد يشعر بمثل هذه الأشياء. فإذا القاعدة العامة أن الله عز وجل ما جعل شفاءنا فيما حرم علينا، وهذا يدل على أن الأمر الشرعي ينسجم مع الأمر الكوني، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، بخلاف مثلا إيه ما دل الشرع على أنه شفاء كالعسل، فالعسل شفاء، لكن ليس باللازم أن يكون شفاء من كل مرض، لكن الحبة السوداء شفاء من كل مرض، والأطباء يقولون لأنها تعمل على جهاز المناعة، ترفع الجهاز، ترفع المناعة، والمناعة هذه إذا رفعت صارت نافعة في كل الأمراض، لأن كل الأمراض تحتاج إلى مقاومة، فالنبي أخبر أن الحبة السوداء شفاء من كل ذا إلا الهرم، إلا الشيب، إلا الشيخوخة، فهذه لا سبيل لحبة السوداء إليها. ماء زمزم لما شرب له، لكن هذا شفاء، لكن الله سبحانه وتعالى قد يختار لعبده أن يبقى في المرض زمانا ابتلاء وامتحانا واختبارا ورفعة للدرجات، لكن يحصل بها الشفاء إن شاء الله تبارك وتعالى. فما دل الشرع عليه أنه شفاء هو شفاء بإذن الله، وما دل الشرع أنه ليس في شفاء فلا تتعنى في أخذه، لن تستفيد منه قط في هذا الباب، مستحيل أن يكون المحرم شفاء. واحد لك اشرب إزازة بيرة ولا كذا فإنها إيه؟ تريح الكلى. من الذي قال لك تريح الكلى؟ من الذي قال؟ إنما هو وهم. مثل الطب يقول لك المياه الغازية تؤثر جدا والمياه الغازية ضارة، مع أن الواحد لو أخذ مياه الغازية أول ما يشعر بأنه بيتقرع كده يقول لك ياه بطني استريحت، وما يدري ما الذي يحصل داخلها، فتفعل ما تفعل في العظام تصيب بهشاشة في الكلى. لو تستفسر الدكتور محمد الآن يقول لك أشياء يخليك إيه تهرب منها. دكتور محمد ما شاء الله متخصص بقى في المياه الغازية، الشيبسيات، الحلوى اللي ما أدري إيه، تجلس معاه تكره نفسك في هذا الباب، تقول خلاص الناس سيدمرون تدميره. هو صحيح اللي بيقوله صحيح، لكن الناس يستهينون، لأن طالما الواحد عنده صحة وقوة زي الدخان، لما تقول واحد الدخان ضار، يقول لك فين ضار؟ أنا بشرب دخان ولا همين هو ده، فلان اللي ما يشرب دخان مريض وأنا ما بمرض. سوف يظهر المرض لأنك عندك نوع مقاومة الآن، لكن سوف يظهر المرض فيك بعد ذلك بما لا تستطيع أن تقاومه من تصلب شرايين ومن حدوث قرحات كثيرة لا تعد ولا تحصى وغير ذلك، لكن الآن أنت تقاوم. فكذلك مثل الشيبسيات والمياه الغازية والألوان الصناعية ومثل هذه الأشياء لا يظهر أثرها الآن، لكن سيظهر أثرها على البدن بعد ذلك، بعد ذلك سيظهر أثرها. فالشاهد من هذا أن الشارع قد وضع أيضا قواعد التداوي وقواعد العلاج وقواعد الوقاية، ولهذا الطب كله موجود أصوله في القرآن وفي السنة. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ما ملأ ابن آدم وعاء قط شر من بطنه، فإن كان ولابد فعلا فثلث لطعامه ثلث لشرابه وهكذا وثلث لنفسه. كل هذه قواعد طبية، الاستفراغ، الاستفراغ، استفراغ البدن بما يكون فيه من الأخلاط الرديئة، أيضا تخرج بالحجامة والفصد وغير ذلك. ناهيك عن العلاج الفردي في الطب النبوي، فإنك تجد الطب النبوي فيه ما فيه، ولهذا هو المقدم عندنا. ما ثبت به النص نلزم الطب بالأخذ به حتى لو وقف كل الأطباء يعارضون. يعني مثلا عندنا مثلا زي حديث الذبابة، نفر الناس من ذلك، وبعض العقلانيين إلى الآن ينفر من هذا. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليشربه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. تيقن من هذا. لو قال الطب هذا كلام خرافي نقول أنتم أصحاب الخرافة، مع أنه في النهاية بين هؤلاء أن فعلا هذا الداء الذي يحدثه هذا الذباب لا دواء له إلا في الجناح الآخر، إلا بالغمس. المصل الذي له هو هذا في الجناح الآخر. وصدق النبي ولا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. مثلا يعني بأتي بأشياء قد إيه قد يلفظها العقل، يقول لك الذبابة ملوثة والذبابة تحمل كذا وكذا، كيف تغمس ثم تشرب؟ نقول أرق إن شئت، لكن تريد أن تشرب فالعلاج موجود في الجناح الآخر. مثلا ما ثبت عن النبي بن رقية في استعمال التراب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ريقة ثم يأخذ شيء من الأرض يقول بريقة بعضنا وتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن رب. الطب قد يقول هذا تلوث، وضع هذا في الجرح تلوث، إن أخذته على هذا الوجه هو شفاء وليس تلوث. في عند البخاري لما سال الدم من وجهه صلى الله عليه وسلم، جاءت فاطمة فحرقت حصيرا ثم وضعته على جرح النبي صلى الله عليه وسلم، حصير محروق. طبعا هذا أيضا يعتبر تلوثا، لكن هذا ثبتت به السنة. فكل ما ثبت به السنة واستعمل على وجهه الصحيح، الكي، الحجامة، الفصد، كل ذلك ثابت به السنة، فيعمل به على الصفة الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أن قواعد الطب التي وضعها الشارع قواعد لا تقبل نقاش. الآن النبي لما أصيب بالحمى كان يقول أريق عليه من سبع قرب، هذا وهو ما أخذه الطب الآن، الكمادات وغير ذلك مما يحصل بها نفع عظيم في الجري. كذلك مسألة الجماع، فإنه إيه يغسل ذكر وكذا، فإنه أنشط للعود، حصول الماء البارد على العضو نفسه يحدث له نشاط ويعود قوته وكذا وكذا إلى آخره، نفس المسألة. كل هذا وارد به الطب الشرعي، الطب في النبوي، وكثير منه وصارت مصنفات في هذا الباب ولله الحمد والمنة. فإن أخذتها مع حسن ظن بالله عز وجل واعتقاد في بركة السنة حصل به نفع كبير جدا جدا جدا، يحصل به نفع كبير جدا. شوف العسل وفوائده الآن التي لا تعد ولا تحصى، انظر إلى زيت الزيتون وفوائده أيضا الكثيرة في هذا الباب، يعني أشياء كثيرة دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. النوم على الجانب الأيمن، لماذا الجانب الأيمن؟ الأجهزة التي في البطن انسجامها مع الجانب الأيمن غير الجانب الأيسر. مثلا مسألة الجماع بعد مثلا الأكل وحصول امتلاء البطن مثلا، إلى غير ذلك من هذه الأشياء الكثيرة في الطب النبوي. فإذا بين الشارع أن الله ما جعل شفاء فيما حرم علينا، لا يأتي واحد يتفلسف ويقول لكن ثبت وثبت وثبت. نقول هذا الثبوت وهمي، أو يثبت أنه قد ينتفع به جزء معين لكنه يضر أجزاء أخرى فتعود أمرض مما كنت. نعم، ما هو ليس هذا من أمور الدنيا، أنتم أعلم بأمور دنياكم فيما لم يرد به نص، إنما لو ورد في نص لم يعد دنيا، يعني صار شرعا، لأنه التحريم حكم شرعي. فأنت الآن هذا حرام عليك بمقتضى إيه؟ بمقتضى الحكم الشرعي. إذا تناوله للتداوي هذا مخالف للحكم الشرعي، لم يعد داخلا في أمور الدنيا الآن. إنما في أمور الدنيا كيف؟ الأخرى تعملي مثلا الحبة هذه أقراص كذا مثلا تؤدي إلى خفض ألم أو تؤدي إلى خفض حرارة أو تؤدي إلى كذا أو تؤدي إلى كذا، وهي ليست حرام، مادتها ليست حراما. ما يأتي واحد يقول لابد من نص، لابد من نص في هذا الشراب، في هذا الدواء، في هذا كذا، في كذا، لابد من نص. نقول السكوت يدل على الإباحة، لكن لا تأتي أنت إلى شيء محرم حرمه الشرع وتقول أنتم أعلم بأمور دنياكم، لم يعد أمر دنيا، صار أمر شرعي الآن. لا، تعبير النخل غير تعبير النخل، زراعة، أمر زراعي زي ما احنا بنعمل الآن. الموز بيحطوا له مثلا طريقة معينة لحفظه، الفراولة طريقة معينة في كذا، تأتي تقول لا تفعل هذه الطريقة، أنت لماذا تصنع؟ يقول والله أصل هذا يحفظه من البرد، من البرد، من الحر. أقول لا، ما قدره الله لك يا رجل من حصاد سوف يحصل، فما في داعي تتعب نفسك، إلا الله ما قدر لك سيكون، يلا ارمي هذا فيفسد الزرع. لا، هذا لا يكون. ليه؟ أنتم أعلم بأمور دنياكم. زي إحنا مثلا عندنا في بيئتنا نزرع الأرز بكيفيات، واحد يزرع الأرز بدار، واحد يزرعه شكلا، واحد يزرعه بالنقرة، واحد يزرعه بكذا. أنتم أعلم بأمور دنياكم، لكن النبي لو قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل كذا تعلق بأمر شرعي، مثل مثلا وضع المبيدات السامة. الناس اليوم خصوصا فلاح حبيلة، طبعا فلاح حبيلة على مستوى من أمر فلاح العالم بتهيأل، يعني واخد بالك، من أمر النفعية، يعني احنا طبعا هم بيقولك احنا مش فلاحين، واخد بالك، طبعا بتعبير لك احنا ايه مش فلاحين، يعني لا، ما في فلاحين أمهر من دول. ولهذا ما تجد صحيح، انا اقول واشهد باعتباري فلاح، يعني يسابقون الزمن، يعني الواحد مثلا الارض تطلع في السنة زرعتين، هو لا يا ثلاثة اربعة، يعني يحاول ازاي ان هو يسابق، صحيح يطلع ثلاثة اربعة ازاي من الارض ما تعرفش، دي حاجة. الحاجة الثانية تلاقي الموظف، يعني مثلا عندنا في العزبة الموظف ده يعني ايه، واحد موظف يعني يقول حرام عليه الحق، لا تجد هنا في بيالة لا يطلع من وظيفته يتحول شخصا اخر، شخصا اخر، تجد فلاح واللي يبيع قصب واللي يعني لا تصدق ان هذا موظف، واللي عنده اعزكم الله بهمتين، واللي عنده كذا كذا كذا، ويبنون في الحقول. القرى هذه ما تجد فيها واحد عنده غرفه في الحقل يبيت فيها وينام، لا، هناك الحقل والشاي والسكر والاكل والمبيت كل شيء. يقول لك بقى احنا مش فلاحين وبتاع وكلام من ده، لا سيبك من المسائل ديت. وبعدين الشوارع عندنا شاهده بهذه المسائل، يعني واضح، هتنكر معلوما من الواقع بالضروره. الشاهد يعني، لكنهم ماذا يصنعون؟ يضعون هذه المبيدات القاتلة من أجل أن تكبر الحبة، أن يزيد الإنتاج، من أجل كذا وكذا. هنا نقول هذا إيه؟ هذا حرام، لأنه تعلق به حكم شرعي، لا ضرر ولا ضرار، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تقتلوا أنفسكم. فهذا الذي يضع هذه الحبة، يضع المبيد هذا لكي تكبر الحبة، لا شك أنه يقتل الناس. فما يقال أنتم أعلم بأمور دنياكم في هذا؟ لا، تعلق به حكم شرعي. فالأمر إذا تعلق به حكم شرع من نهي وتحريم لم يعد، لما ما نقول أنتم أعلم بأمور دنياكم، لم يعد أمر دنيا، هذا أمر دين، هذا أمر دين. نعم.
ما حكم الأمصال
الإيه؟
الأمصال التي تعطى لبعض الأمراض، يعني يقولون مثلا تأخذ من السموم أو شيء الأصل للوقاية من بعض
أنا ما أدري، مسألة الأمصال التي تأخذ من السموم لعلها تأخذ نسبة تتلاشى فلم يعد لها تأثير، تتلاشى وإلى أكيد هي لا تبقى على حالها، لكنها نسب تتلاشى فلم يعد لها تأثير، لم يعد لها تأثير، فهي نسب تتلاشى وبالتالي لا تكون محرمة هنا، للنسبة لا وجود لها، تتلاشى ولا عبرة بها. نعم. أيضا كما هو على حال لا يمكن أن يكون شفاء قط، مستحيل. لكن مثل هذه الأشياء طبعا لا يجوز إدخالها في أي ما ما في في أي في أي دواء، لأن ما أسكر كثير فقليل حرام، وكذلك أيضا ما كان مبنيا على الخبث، هذا المبنى على الخبث إن كانت نسبته تتلاشى بحيث لم يعد لها تأثير، تتلاشى لم يعد لها تأثير، هي خبيثة الخبث فيها، لكن إن تلاشت فلم يعد لها تأثير فلا حكم لها، فيكون لا حكم لها إذا كانت نسبة تتلاشى. وطبعا أنا ما أظن أنهم بيأخذ مسألة الخنزير هذه على حالها ويفعلونها، لكن يحصل معالجات وكذا بحيث تتلاشى هذه النسب، والله أعلم، ما أدري عن طريقتهم في هذا، لكن القاعدة أنها تكون إذا كانت نسبة تؤثر فلا يمكن أن يكون فيها علاج قط. نعم، لكن قد تتلاشى مثل هذه الأشياء.
شيخ أنا المحرم ينقلب في بعض الأحيان واجب، نضيف إلى القاعدة أن الخمر ينقلب في بعض الأحيان واجب.
المحرم قد ينقلب واجبا، كيف يعني؟
الميتة محرمة في أصله، لكن إذا اضطر إلى أكل الميتة ولم يأكل
عرفت من قبل الشارع، فيكون الأكل بها مأمور، يعني عندنا الميتة منهي عنها ومأمور بها، منهي عنها هذا الأصل، مأمور بها في حال، فتكون أنت قد أخذتها امتثالا، من هنا انقلب ماذا؟ انقلب ما كان فيها ضررا من جهة كونية، رفع هذا من جهة شرع كونية أيضا بما جعل الله سبحانه وتعالى فيها من رفع هذا، حتى لا يحصل ضرر للناس عند تناول الأمر الشرعي، الله عز وجل يرفع ما فيها من ضرر، يرفع ما فيها من ضرر، ما إن الميتة يحبس دمها فيها، وهذا الدم يؤثر في اللحم، يؤثر في اللحم فيكون لحما خبيثا، لكن الله سبحانه وتعالى يرفع ما بها من ضرر. نعم.
قياسنا عليه شفنا الخمر في حالة الغصة، العلماء يقولون الخمر في حالة الغصة تنقلب، يعني ينقلب واجب عليه أن يشرب الخمر في هذه الحالة، أما في حالة السقيا فإنها لا تر من العطش، يقولون من هذه الحالات من
صحيح يدفع بها الغصة، لأن الغصة تحتاج إلى مائع، أي مائع يدفع الغصة بخلاف العطش، فلا بأس لو أخذت على هذا الوجه لا بأس. نعم.
هل يعني التكبد محرم من الضرورة، يعني مثل مثلا شرب الخمر أو أكل الميت أو كذا يرفع الضرر، أم هم لابد التكبد أخف الضرر؟
لا، يرفع الضرر، يرفع الضرر إن شاء الله إذا تناولت الأمر على وجه مباح ورفع هذا الضرر بإذن الله، ما يقال ضرر أخف، لا، ما يحصل به ضرر إن شاء الله.
ضرر هذا مادي، يعني كيف
يرفعه الله؟ كونا يرفعه الله عز وجل كونا،
يعني ما الدليل
على الدليل على أن أنك مأمور بذلك، والشريعة ما أتت بالضرر، الشريعة أتت برفع الضرر ليس الضرر، برفع الضرر، فكيف تأمرك الشريعة بهذا؟ كيف تأمرك الشريعة بهذا؟ فالشريعة إذ تأمرك بهذا يرفع الله سبحانه وتعالى ما في ذلك من ضرر،
يعني يكون في الميتة نفسه ضرر، وعكس إذا أكل منها شخص في نفس الوقت
يتضرر. اه نعم نعم يشاء الله سبحانه وتعالى. لا يعني معناه انك لا تتضرر بها، ما يمكن تتضرر بها وانت تتناولها على وجه مباح، انما اللي يتناولها على وجه المحرم هذا يتضرر بها. فالله عز وجل شاء ان يكون ذلك لما امرك شرعا بهذا الامر رفع ما بها من ضرر بالنسبة لك، فهي وإن كانت قد حبس دمها فيها وهي يعني مستخبثة من هذا الوجه، لكنك إن تناولتها على وجه مشروع ما حصل لك ضرر من هذا، ما حصل ضرر من هذا. ليس معنى ذلك أنك أنت ستجدها نظيفة من الدماء تجدها نظيفة من كذا، لكن لا، إن أكلتها على نحو المشروع ما تضررت بذلك بل انتفعت، ولا يقال يحصل لك ضرر خفيف. هذا معنى رفع الضرر، يعني أنك لا تتضرر بهذا ولو أكلت منها ما أكلت، لأن الإنسان قد يأكل ميتة أسبوعا، قد يأكل ميتة على مدار أسبوع فما يحصل له ضرر من هذا أبدا إن شاء الله، لأنه تناولها على وجه المشروع. نعم إيه؟ الحاجة أوسع، الحاجة سهلة، الحاجة تعارض الحاجيات، إنما الضرورة تعارض الضرورات التي إن لم يأخذها الإنسان هلك وعطب، فتأخذ ذلك على وجه الضرورة. أما الحاجة تحصيل تكميل مصالح، تكمل مصالحك بها، النظر إلى المخطوبة واخد بالك للحاجة مثلا، أشياء كثيرة قد تفعله الحاجة، هذه من باب تكميل المصالح. أما الضرورات هذه إن لم تأخذها تضررت في بدنك، فقد يؤدي إلى هلكة أو فقد عضو أو غير ذلك. لهذا الحاجة أوسع، الحاجة أوسع. نعم.
قال: باب بيان أن جميع ما ينبز مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرا. قال: حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا الحجاج بن أبي عثمان قال: حدثني يحيى بن أبي كثير أن أبا كثير حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة.
وليس هذا دلالا على الحصر، ليس دلالا على الحصر، لما هذا من أنواع الخمر. نعم.
قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثني أبي قال: حدثنا الأوزعي قال: حدثنا أبو كثير قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. قال: وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال: حدثنا وكيع عن الأوزعي وعكرمة بن أبي ابن عمار وعقبة بن التوأم عن أبي كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين الكرمة والنخلة. وفي رواية أبي كريب: الكرم والنخل.
نعم.
قال: باب كراهية انتباذ التمر والزبيب مخلوطين. قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت عطاء بن أبي رباح قال: حدثنا جابر بن عبد الله الأنصري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر. قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال: حدثنا ليث عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله الأنصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال لي عطاء: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجمعوا بين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمر نبيذا. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا ليث عن أبي الزبير المكي مولى حكيم بن حزام عن جابر بن عبد الله الأنصري رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا، ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بين الزبيب والتمر وأن نخلط البسر والتمر. قال وحدثنا نصر
يعني نوعين ثم شربهما وأكلهما بعد ذلك تجمع بين الزبيب والتمر التمر والرطب تمر وبصر رطب وبصر أو غير ذلك لأن ذلك قد يشتد فيحصل منه السكر فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه قد يفضي إلى السكر. نعم لكن هل هذا النهي للتحريم أم للتنزيه؟ قال النووي رحمة الله عليه هذه الأحاديث في النهي عن اتباد الخليطين وشربهما وهما تمر وزبيب أو تمر ورطب أو تمر وبصر أو رطب وبصر أو زهو وواحد من هذه المذكورات ونحو ذلك. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه يعني قبل ما يتغير طعمه يحصل سرعة إسكار فقد فيظن الشارب أنه ليس مسكرا ويكون مسكرا. ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكرا وبهذا قال جماهير العلماء وقال بعض المالكية هو حرام وقال أبو حنيفة أبو يوسف في رواية عنه لا كراهة فيه ولا بأس به لأن ما حل مفردا حل مخلوطا وأنكر عليه الجمهور وقالوا منابذة لصاحب الشرع فقد ثبت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه فإن لم يكن حراما كان مكروها. واختلف أصحاب مالك في أن النهي هل يختص بالشرب أم يعمه وغيره والأصح التعميم وأما خلطهما في الانتباذ بل في معجون وغيره وأما خلطهما في الانتباذ بل في معجون وغيره فلا بأس به والله أعلم. فدل هذا على أن هذا النهي إنما هو للكراهة وليس للتحريم الكراهة لأنه قد يفضي إلى هذا الإسكار فإذا أخذه الإنسان على وجه لا يحصل فيه ذلك فلا بأس وعليه فلو جمعت بدن خليطين هذين وشربتهما مباشرة مثل ما يفعل الناس في بعض الأوقات يجعله مثلا نصف ساعة ساعة ثم يشربه هذا لا بأس به. وقد ورد أنه ما لم يصل إلى ثلاثة أيام بعد ثلاثة أيام لا قبل ثلاثة أيام لا بأس بذلك المهم أنه لا يصل إلى الإسكار. فلو أنك جعلت هذا النبي وحده أو خلطت بين خليطين بين شيئين ما لم يصر مسكرا فإنه يجوز شربه ما لم يصر مسكرا فإنه يجوز شربه. وعليه بعض الناس يسأل عن ما يسمى عندنا بالبوضة البوضة هل هذه تشرب أو لا وهي تتخذ من بعض الأشياء هذه من خميرة من شعير من كذا نقول لو أنها فعلت ثم شربت مباشرة لا بأس. أما إذا بقيت مدة تتخمر ليكون كثيرها مسكرا فهذه تمنع لا يجوز شربها. إنما إذا كنت أن تفعل تقوم بعمل البوضة هذه تعملها ثم تشربها مباشرة هذا لا بأس بذلك لا بأس بذلك تشرب الشيء ما لم يصل إلى حد الإسكار هذا لا بأس به ولا حرج فيه. نعم تبوذة تخمرت هي صارت مسكرة يعني ولا ماذا يعني إذا كانت في نفس اليوم لا بأس، لو هي في نفس اليوم لا بأس، ما لم تصل إلى حد الإسكار. نعم نعم. لأنها بيعالجوها بأشياء تمنع الإسكار، تمنع الإسكار، وإلا لو كانت مسكرة كثيرها يعني مسكرا يحرم، لو كان كثيرها مسكرا يحرم، لكن أظن أنهم يعالجونها بمواد تمنع من ذلك. نعم. وهي إيه؟ لا لو شرب المحيط هيسكر، هيحصل له سكر، لكن أقل من المحيط. العبرة ليست هنا بحصول السكر لزيد أو عبيد إذا شرب مثلا قليلا أو كذا، العبرة بأن هل هذا الشراب كثير يسكر أم لا، إن كان كثير يسكر فهذا حرام ولو كان جرعة واحدة، لو شرب جرعة واحدة، ليس باللازم أن يحرم يعني ما لم يصل إلى أنه يسكر. في فرق بين سكر الشراب حصول السكر به وبين سكر الفرد، شخص ليس باللازم أن يحصل سكر للشخص، لكن يحصل سكر في الشراب نفسه، صار الشراب مسكرا، ولهذا النبي قال ما أسكر كثيره فقد يحرم. فهذا الشخص لم يحصل له سكر لكن الشراب يحصل به سكر لمن تناوله كثيرا فإنه يكون محرم ولو جرعة واحد. نعم.
قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني بن مفضل عن أبي مسلمة بهذا الحديث مثله. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا. قال وحدثنيه أبو بكر
بن هذا الأكمل والأفضل، يعني لما يقول جماهير الكراهة ليس معنى كراهة يعني فعله، لا شك أن هذا أفضل، لا شك أن هذا الأفضل، إنسان يجعله وحده هذا الأفضل. نعم.
قال وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي بهذا الإسناد قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بسرا بتمر أو زبيبا بتمر أو زبيبا ببسر، وقال من شربه منكم، فذكر بمثل حديث وكيع.
لكن لما نطلع على كلام العلماء نأمن التشدد يا أخوان، لأن بعض الناس يتشدد في مثل هذه الأشياء، يأخذ هذا ويقول نبناها ولا يجوز، وقد يأمر بإراقته مع صلاحيته. بعض الإخوة تتشدد، مثل مثلا النهي عن القران بين تمرتين بين كذا إذا كان يأكل، فأيضا يمنع من هذا ويرى التحريم حتى لو علم الإذن عرفا أو كذا. فبعض الناس يأتي إلى المناهي في هذا الباب ولا يفرق بين ما كونه نهيا للتحريم أو نهيا للتنزيه. نعم في قاعدة الامتثال ينبغي الإنسان أن يمتثل فينتهي عما يكون مكروها أو محرما، لكن في باب الإلزام الناس لابد أن الإنسان يفرق بين المكروه والمحرم. لا أتي أنا أفسد أموال الناس بدعوى أن هذا منهي عنه ويكونه للتنزيه، فقل أرق هذا، اتق الله، أرق هذا ولا تفعل كذا، ويكون النهي للتنزيه، يكون النهي فيه للتنزيه. لهذا الإنسان لابد أن يعني يعلم كلام العلماء أولا، مثل الأكل على الخوان والمنضدة والطرابيزة، فبعض الناس يتشدد يعني لا يجوز هذا أبدا، لأن النبي ما أكل على الخوان قط، فهذا من التشدد لا شك وعدم الفقه. النبي ما أكل يعني حرام، هل هذا حرام؟ لو دعاك أحد إلى طعام فدخلت فوجدته قد وضع ذلك على المنضدة، تقول لا 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 أنزل هذا، ونأتي نجلس يعني ربع ساعة ننزل الطعام على الأرض ونفعل كذا، هذا تشدد، هذا من التشدد ومن التنطع. هذا من التشهد ومن التضحية. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل أخوان، فالنبي ما أكل خبزا مرققا قط أيضا، خبز أبيض كده جميل ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شبع النبي صلى الله عليه وسلم من كذا قط، وأنت تشبع الآن. وكان النبي يمر عليه الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة، ولا يوقد في بيته نار، وأنت يوقد في بيتك نار كل ثلاث دقائق تقريبا، فلا بد أن تعي مثل هذه الأشياء. نعم.
قال حدثنا
لأن بعض الإخوة، أنت أخ، شوف أخ وعلى السنة، ومع ذلك ترى بعض الناس يشد لك أنك أنت يعني أنت نفسك تجد بحرق شديد من تصرفات بعض الإخوة، فما بالك أنت من العامي، يعني أنت اللي مثلا عندك محبة للسنة وتنفذ السنة، لكن تجد بعض الناس عنده الحقيقة يعني تشددات وأشياء ترى فيها يعني غلظة، وترى فيها تجديد فيما لا ينبغي أن يحصل التجديد فيه. نعم.
قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا، ولا تنتبذوا الزبيب والتمر جميعا، وانتبذوا كل واحد منهما على حدته. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي
يقول إنه في الزهو يقول بفتح الزاي و ضمها، الزهو والزهو لغتان مشهورتان، قال الجوهري وأهل الحجاز يضمون، والزهو هو البصر الملون الذي بدا فيه حمرة أو صفرة وطابة. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي عن حجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثل بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي وهو ابن المبارك.
الحقيقة النووي في الشرح يعني لو أن الله عز وجل كان وفقه لمسألة الاعتقاد على مذهب السلف في هذا لكان هذا الشرح شرحا عظيما مع اختصاره، إلا أنه نافع جدا الحقيقة، يعني هو أنفع للطالب المتوسط والمبتدئ من فتح الباري في شرح البخاري كثيرا جدا جدا، فهو يذكر لك كلام أهل العلم والترجيحات، وأيضا ما يتعلق باللغة وضبط الأسماء والكلمات، يعني أعطاك الوجبة كاملة باختصار، فالوجبة كاملة باختصار. نعم.
أنا بسلامة
فتح الباري هذا صعب صعب، لأن الصنعة الحديثية والفقهية وكذا وكذا هذه فيه عالية جدا، فهذا ينتفع به طالب العلم متقدم، أما شرح النووي هذا ينتفع به طالب العلم المبتدئ والمتوسط، وإن شاء الله يحصل بذلك الكفاية لمن أراد أن يقتصر عليه. نعم.
قال عن أبي سلمة عن أبي قتادة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا، ولا تنتبذوا الرطب والزبيب جميعا، ولكن انتبذوا كل واحد على حدته. وزعم يحيى أنه لقي عبد الله بن أبي قتادة فحدثه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. قال وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير بهذين الإسنادين، غير أنه قال الرطب والزهو والتمر والزبيب. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان عطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن أن نبي صلى الله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والبسر، وعن خليط الزبيب والتمر، وعن خليط الزهو والرطب، وقال انتبذوا كل واحد على حدته. قال وحدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. قال حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب واللفظ لزهير قال حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن أبي كثير الحنفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والتمر، وقال ينبذ كل واحد على منهما على حدته. قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يزيد بن عبد الرحمن ابن أزينة وهو أبو كثير الغبري قال حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر ابن مسهر عن الشيباني عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعا وأن يخلط البسر والتمر جميعا وكتب إلى أهل جرش ينهاهم عن خليط التمر والزبيب. قال وحدثنيه وهب بن بقية قال أخبرنا خالد يعني الطحان عن الشيباني بهذا الإسناد في التمر والزبيب ولم يذكر البسر والتمر. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا من جريج قال أخبرني موسى ابن عقبة بن عنافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول قد نهي أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. قال وحدثني أبو بكر ابن إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قد نهي أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. قال باب النهي عن الانتباث في المزفة والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن
المزفة يعني المطل بالزفت إناء الشيء الذي يطلونه بالزفت وينتبذون فيه الشيء حتى يحصل له إسكار. كذلك الدباء هو مثل القرع كانوا يدعون فيه أيضا هذا والحنتم والنقير كل هذه أوعية كانوا ينتبذون فيها. فنهى النبي عن الانتباه في هذه الأوعية حتى يسد الباب على هذا الفعل. ثم بعد ذلك لما استقر تحريم الخمر وروض المجتمع على هذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالانتباه في هذه الأواني ما لم يصل إلى حد الإسكار. لكن في أول أمر كانت هذه الأواني لا ينتبه فيها أي شيء من باب سد الذرائع. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة أن ينبذ فيه. قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة أن ينتبذ فيه. قال وأخبره أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتبذوا في الدباء ولا المزفة ولا في المزفة. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه واجتنبوا الحناتم. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزفة والحنتم والنقير. قال قيل لأبي هريرة رضي الله عنه ما الحنتم؟ قال الجرار الخضر. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا نوح بن قيس قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير والحنتم المزادة المجبوبة ولكن اشرب في سقائك وأوكه. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة كلهم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث ابن سويد عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ في الدباء والمزفة. هذا حديث جرير وفي حديث عبثر وشعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة. قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قلت للأسود هل سألت أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه؟ قال نعم. قلت يا أم المؤمنين أخبريني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه. قالت نهانا أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفة. قال قلت له أما ذكرت الحنتم والجر؟ قال إنما أحدثك بما سمعت، أحدثك ما لم أسمع؟
نعم اختصرت على ما سمعت. نعم.
قال وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عفر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان وشعبة قال حدثنا منصور وسليمان وحماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا القاسم يعنى بن الفضل قال حدثنا سمامة ابن حزن القشيري قال لقيت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن النبي فحدثتني أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء والنقير والمزفة والحنتمي. قال وحدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا إسحاق بن سويد عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتمي والنقير والمزفة. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا إسحاق بن سويد بهذا الإسناد إلا أنه جعل مكان المزفة المقير. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس حاء وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. وفي حديث حماد جعل مكان المقير المزفت. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن الشيباني عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير وأن يخلط البلح بالزهو. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن يحيى البهراني قال سمعت ابن عباس حاء وحدثنا محمد بن بشير قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن أبي عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنقير والمزفة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن التيمي حاء وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر أن ينبذ فيه. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قداتة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفة. قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد أن النبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذ فذكر مثله. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا المثنى يعني ابن سعيد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتمة والدباء والنقير. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسريج بن يونس واللفظ لأبي بكر قال حدثنا مروان ابن معاوية عن منصور بن حيان عن سعيد بن جبير قال أشهد على ابن عمر وابن عباس أنهما شهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال حدثنا يعلى ابن حكيم عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن نبيذ الجر قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر فديت ابن عباس فقلت ألا تسمع ما يقول ابن عمر قال وما يقول قلت قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر قال صدق ابن عمر حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر فقلت أي شيء نبيذ الجر فقال كل شيء يصنع من المدر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه قال ابن عمر فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه فسألت ماذا قال قالوا نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفة. قال وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل جميعا عن أيوب حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا عبيد الله حاء قال وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر عن الثقفي عن يحيى بن سعيد حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حاء قال وحدثنا هارون الأيلي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم بمثل حديث مالك ولم يذكروا في بعض مغازيه إلا مالك وأسامة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر قال فقال قد زعموا ذاك. قلت أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد زعموا ذاك. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا سليمان التيمي عن طاووس قال قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما أنهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر قال نعم ثم قال طاووس والله إني سمعته منه. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاءه فقال أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجر والدباء قال نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر والدباء. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم عن ميسرة أنه سمع طاووسا يقول كنت جالسا عند ابن عمر رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء والمزفة قال نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم والدباء والمزفة قال سمعته والدباء والمزفة قال سمعته غير مرة. قال وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عفر عن الشيباني عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال وأراه قال والنقير. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عقبة بن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء والمزفة وقال انتبذوا في الأسقية. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جبلة قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة فقلت ما الحنتمة قال الجرة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال حدثني زادان قال قلت لابن عمر زادان قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما حدثني بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأشربة بلغتك وفسره لنا بلغتنا فإن لكم لغة سوى لغتنا. فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهي الجرة وعن الدباء وهي القرعة وعن المزفة وهو المقير وعن النخير وهي النخلة تنسح نسحا وتنقر نقرا وأمر أن ينتبذ في الأسقية.
يعني يأتي إلى جزء النخلة ويحفر فيها حفرة ثم يجعل فيها ما يريد انتباذه ثم يسد عليه ويتركها حتى تتخم. نعم.
قال وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالق بن سلمة قال سمعت سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول عند هذا المنبر وأشار إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الأشربة فنهاهم عن الدباء والنقير والحنتم فقلت له يا أبا محمد والمزفت وظننا أنه نسيه فقال لم أسمعه يومئذ من عبد الله بن عمر وقد كان يكرهه. قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيسمة عن أبي الزبير عن جابر وابن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير والمزفت والدباء. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج
قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجر والدباء والمزفة. قال أبو الزبير وسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والمزفة والنقير. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد شيئا ينتبذ له فيه نبذ له في تور من حجارة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في تور من حجارة. قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال وأخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء فإذا لم يجد سقاء نبذ له في تور من حجارة. فقال بعض القوم وأنا أسمع لأبي الزبير ابن برام قال من برام. قال حدثنا أبو بكر
هذا الدباء الذي يؤكل من غير انتباه لكن الدباء المنع عنه أن ينبذ يعني ينبذ ويطرح حتى يحصل سوء أما الدباء في نفسه لا. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن فضيل قال أبو بكر عن أبي سنان وقال ابن المثنى عن ضرار ابن مرة عن محارب عن ابن بريدة عن أبيه حاء. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان عن محارب بن ذسار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا.
هذا النسخ فما مضى فيه تحريم الانتباذ في هذه الأسقية والأوعية ثم جاء هنا النسخ قال نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. فهذا النسخ أيضا الذي ورد به النص يكون النسخ في النص مثل ما مثلنا أمس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا النسخ في نفس النص هنا أيضا النسخ في نفس النص فلا بأس بكل ما سبق أن يحصل انتباه في كل الأوعية السابقة لكن بشرط ألا يصل إلى حد الإسكار. نعم.
قال وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا ضحاك بن مخلد عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن الظروف وإن الظروف أو ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه
لا يحل شيئا ولا يحرمه
وكل مسكر حرام. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن معرف عن معرف بن واصل عن محارب بن ذسار عن ابن بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن عمر واللفظ لابن عمر
وابن أبي عمر
قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية قالوا ليس كل الناس يجد فأرخص لهم في الجر غير المزفة.
نعم فدل هذا على أن التحريم كان أولا ثم بعد ذلك نسخ هذا التحريم وبقي على الإباحة إلا أن يصل إلى حد الإسكار فالعبرة صارت بالإسكار ليس بالوعاء الذي ينتبذ فيه. نعم. وإنما كان في أول أمر سد للذرائع دل هذا على قاعدة سد الذرائع فكل وسيلة تفضي إلى محرم فإنها ينهى عنها. نعم.
قال باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها
كل مسكر خمر من أي مادة كانت وكل خمر حرام وينضاف إلى ذلك أيضا قاعدة ما أسكر كثيره فقليله حرام يبقى كل مسكر حرام كل مسكر خمر وكل خمر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام هذه لو ضبطتها انضبط لك هذا الباب في الأشربة كل مسكر خمر بغض النظر عن الماد وكل خمر حرام وما أذكر كثيره فقليله حرام. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام.
البتع هو نبيذ العسل. نبيذ العسل. نعم.
قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب
التجيبي
قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام.
يبقى النبي سئل عن نوع خاص وهو البتع فأعطى جوابا عاما، يعني هو سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام سواء من البتع أو غير. ففي هذا فقه المفتي حال الجواب أنه يعطي الجواب العام والقاعدة العامة التي يصلح دخول كثير من أفراد تحتها حتى لا يأتي السائل مرة ثانية ويسأل عن شيء آخر وشيء ثالث ورابع وعاشر. أعطيه الجواب إذا كان له قاعدة عامة، أعطيه القاعدة العامة التي يصلح دخول كثير من أفراد تحتها فتريح، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة حاء وحدثنا حسن الحلواني وعبد حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد، وليس في حديث سفيان وصالح سئل عن البتع وهو في حديث معمر وفي حديث صالح أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شراب مسكر حرام. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ ابن جبل إلى اليمن فقلت يا رسول الله إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير وشراب يقال له البتع من العسل، فقال كل مسكر حرام.
يعني المزر هذا يكون من الشعير أو من الذرة، فطالما أنه يسكر فيكون حراما. نعم.
قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمعه من سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال لهما بشر ويسر وعلم ولا تنفر وأراه قال وتطاوع. قال فلما ولى رجع أبو موسى فقال
هذه من أعظم الوصايا هذه من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم. سيذهبون هناك للحكم والدعوة، فماذا قال النبي؟ قال بشر ويسر وعلم ولا تنفر وتطاوع. هل من خير فات تلك الكلمات؟ بشر تأتي بالمبشرات، فإن المبشرات تفتح النفس وتقبل على الطاعة، ويسر فلا تشدد على الناس، واعلم أن أحب الأشياء إلى الشرع ما كان أيسر على الناس، لا تتنطع لا تشدد، وعلم لا تحكم قبل العلم ولا تعاقب قبل العلم. علم اهتم بالتعليم تعليم الناس، ثم بعد ذلك تأتي العقوبات وتأتي الأحكام. ولا تنفر بالتنطع والتشدد، وتطاوع ولا تختلف فتختلف قلوبكما. نعم.
قال فلما ولى رجع أبو موسى
يعني
فقال
هذه كلمة تصح لأي داعية ينزل. أخونا عبد الله سوف ينزل بعد أيام، نقول له هكذا، نقول له بشر يا عبد الله ويسر وعلم ولا تنفر، وصية جامعة لو الإنسان أخذ بها فكفى بها. يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. هنا قال وعلم وعلم، اهتم الإنسان بالتعليم يرفع الجهالة عن الناس أولا، ثم يأتي بعد ذلك إلى أحكام، هذا مبتدع، هذا ضال، هذا منحرف، هذا يعاقب بكذا، هذا تقطع يده، هذا يرجم، هذا كذا. لا بد من التعليم أولا. النبي علم الصحابة، فتكون المؤاخذة بعد العلم. اهتم بالتعليم، لا تجعل أمرك الأول الحكم على الناس كهؤلاء الذين لا يعذرون بالجهل. أول شيء عندهم تكفير الناس، ثم بعد ذلك يعلم ماذا؟ فعلم الأول، بلغ الناس الأول، أقم الحجج. نعم.
قال فلما ولى رجع أبو موسى فقال يا رسول الله إن لهم شرابا من العسل يطبخ حتى يعقد، والمزر يصنع من الشعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد ابن أبي خلف، واللفظ لابن أبي خلف، قال حدثنا زكرياء ابن عدي قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن سعيد بن أبي بردة قال حدثنا أبو بردة عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن فقال ادعوا الناس وبشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر. قال فقلت يا رسول أدعو الله
الناس. هناك علمة، هنا ادعوا الناس وبشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر. انظر هذا الأسلوب السهل الطيب، هذا الأسلوب الطيب الجامع المانع، أصول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمات الخمسة، أدعو الناس وعلم الناس، هذه وحيدة، بشر الثانية، ولا تنفر الثالثة، ويسر الرابعة، ولا تعسر الخامسة. فيكون داعية الله عز وجل هداية للناس وإنقاذا للناس مما هم فيه وفتح لباب الأمل. ولهذا الشريعة لا تتشوف إلى العقوبات قبل التعليم وقبل اتفاء الشروط. جاء عند البخاري لما جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، هل قال النبي تعالى كتفوه نقيم عليه الحد؟ أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه الثانية فأعرض عنه النبي، الثالثة فأعرض عن النبي، الرابعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت، لعلك لمس، لعلك كذا، لعلك كذا. فالشريعة ما تفتش عن أحوال الناس وتقتحم البيوت لتعلم أفلان هذا يزني أم لا، وإنما هذا الزاني أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعترف، ومع ذلك أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر. ولما أصر وأقيم عليه الحد هرب من ألم الحجارة، فتبعه الصحابة فقتلوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تركتموه، هل تركتموه؟ والمرأة الغامدية لما أتت في حبلة من الزنا فأراد النبي أن يراجعها فقالت يا رسول الله إني حبلة من الزنا، لا تراجعني كما راجعت ماعزا فإني حبلة من الزنا. فالشريعة لا تتشوف إلى مثل هذا، الشريعة تتشوف إلى تعليم الناس والستر عليهم. ولهذا الإنسان لا يصدر أحكاما إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. ما تقول فلان مبتدع إلا إذا عرفت أنه علم بالحكم الشرعي ونوقش ومع ذلك يصر على ما هو عليه ويسلك مسالك أهل البدع والأهواء، فحينئذ تحكم عليه. لكن ليس إذا وقع وزل من أول مرة تقول هذا مبتدع، هذا كافر، هذا فاسق، هذا كذا. قد يأتي الإنسان البدعة ولا يكون مبتدعا، وقد يأتي الإنسان المكفرة ولا يكون كافرا، وقد يأتي الإنسان المفسق ولا يكون فاسقا. انظر الأول كيف أتاه، يعلمه أو لا يعلمه. فلهذا افتح باب الأمل للناس، وادعوا الناس برفق ولين، وانتقي من الكلمات أفضلها وأحسنها، لا تكن مقتبة الجبين تنتقي الألفاظ الغليظة وتقول مثل الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني. كن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كلا يؤخذ من قوله ويرد. كن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألست أنت يا أخي تحب الكلمة الطيبة؟ بلى، فلما لم تقولها؟ ألست أنت يا أخي قد يكون سبب استقامتك الكلمة الطيبة والرفق بك حتى سلكت هذا الطريق؟ ولهذا الناس يحتاجون إلى محبة للسنة وطريقة عرض. قد يكون الرجل على السنة ولكن أداء لهذه السنة ينفر، ينفر، تشعر بأن خلافه مبتدع وضال ومنحرف، بل وكافر، بل وكافر. لكن الإنسان يكون رفيقا ينتقد الكلمات، الكلمات الطيبة التي تفتح القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عند البخاري يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. انظر إلى العبارة، انظر إلى الجمال في هذا، وهو يخاطب كافرا هرقل، إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ولما جاء عكرمة وكان فارا من رسول الله، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعدي؟ قال أيفرك عدي أن يقال لا إله إلا الله، هل علمت مع الله عز وجل إلها آخر؟ أيفرك يا علي أن يقال الله أكبر؟ فهل أكبر من الله؟ وإنما يلجأ أهل العلم إلى تبديع فلان أو علان بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، بعد إفراغ الوسع، مع محبة الهداية تبدع فلانا وترد عليه، لكن تتمنى أن يعود عما هو عليه ليكون رجل سنة وصاحب سنة وداعية حق. تتمنى هذا، تتمنى الهداية لكل الناس. فالإنسان ينتقي من الألفاظ، لو أحد من الإخوة على أول الطريق لا تنفره، خذ بيديه خطوة خطوة حتى يحب السنة ويحب أهل السنة. نعم.
قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه، فقال أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدواردي عن عمارة ابن غزية عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا قدم من جيشان وجيشان من اليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسكر هو؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، إن الله عز وجل عهد
إن على الله عز وجل عهدا
لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار.
الله أكبر. هذا من يشرب الخمر، كما شرب الخمر وتلذذ بها في الدنيا فإنه يعذب من جنس ما كانت معصيته. ألم تكن معصيته الشراب الذي كان يتلذذ به؟ فخذ الشراب الذي تعذب به، وهو طينة الخبال، وهو عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. من يطيق ذلك؟ من يطيق ذلك؟ عصارة أهل النار من الصديد والدم والقيح وغير ذلك، من يطيق ذلك؟ هذا لمن يشرب الخمر ويموت عليها ولم يتوب، فإنه متوعد بهذا الوعيد. نعم نعم. هو واحد.
قال حدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن إسحاق كلاهما عن روح بن عبادة،
وكما قلنا من قبل لم يشربها في الآخرة يعني وإن دخل الجنة، كما قلنا إما أنه لا يشتهيها أو يكون هذا من باب الوعيد، وقد يتخلف، يغفر الله عز وجل له ويتجاوز عنه ويتخلف هذا الوعيد. نعم هذا وعيده، لكن قد يغفر الله عز وجل له. نعم.
قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. قال وحدثنا صالح ابن مساء ابن مسمار السلمي قال حدثنا معن قال حدثنا عبد العزيز ابن المطلب عن موسى ابن عقبة بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد عن عبي عن عبي عبيد الله
عبيد الله
عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قال باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها بمنعه إياها في الآخرة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من شرب الخمر في الدنيا فلم يتب منها حرمها في الآخرة فلم يسقها. قيل لمالك ورفعه قال نعم. قال وحدثني وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن نمير حاء وقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام يعني ابن سليمان المخزومي عن ابن جريج قال أخبرني موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله.
قال النووي رحمه الله معناه أنه يحرم شربها في الجنة وإن دخلها، فإنها من فاخر شراب الجنة، من فاخر شراب الجنة، كما قال سبحانه مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. يقول فيمنعها هذا العاصي بشربها في الدنيا. قيل إنه ينسى شهوتها لأن الجنة فيها كل ما يشتهى أو يشتهي، وقيل لا يشتهي وإن ذكرها، لا يشتهي لأن الله يقول ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، فيكون هذا الرجل لا يشتهي الخمر، الله عز وجل لا يجعله يشتهيها، ويكون هذا نقصا عيما في حقه تمييزا بينه وبين تارك شربها. هذا تأويل، وقد يقال هذا من باب الوعيد، والله عز وجل يشاء فإن شاء وغفر له ومن عليه فذلك فضل الله سبحانه وتعالى. قال وفي هذا الحديث دليل على أن التوبة تكفر المعاصي الكبائر وهو مجمع عليه، لأنه قال إلا أن يتوب ولم يكفره صلى الله عليه وسلم، ما كفر شارب الخمر، وإنما شهد له بأنه يحب الله ورسوله. لما قال رجل ما أكثر ما يؤتى بك وكذا، فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، لو كان كافرا لما شهد له بذلك. واختلف متكلم أهل السنة في أن تكفيرها قطعي أو ظني، وهو الأقوى والله أعلم. نعم أن التوبة تكفر معاصي.
يقول قوله صلى الله عليه وسلم ما في الآخرة، هل المعنى أنه لا يدخل الجنة فيحمل على من شربها وكفر بها فهو المستحيل لها، أو المراد لا يشربها ولو دخل الجنة فيحرم من كمال النعيم؟ قال الجواب الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لم يدخل الجنة بل قال لم يشربها في الآخرة، فيعاقب بمنعه من شرابها في الآخرة، لكن هذا الذي شرب الخمر في الدنيا هل يمنعها دائما أو إلى مدة؟ وهل إذا منع يكون في نفسه تشوق لها فيحرم منها أو لا يتشوق؟ نقول الظاهر أنه يبقى متشوفا لها، لأنه لو صرفت شهوته عنها لم يكن بذلك عقوبة، أما كونه يدوم أو لا يدوم فالظاهر والله أعلم أن هذا على حسب استمراره، على حسب استمرار الإنسان، فإن استمر مدمنا على الخمر إلى أن يموت فجزاؤه أن يبقى
دائما،
وإن تاب قبل ذلك
فالله
سبحانه وتعالى على كل شيء.
يعني قول الشيخ يقول إن بقاء الشهوة هذا في نظر، إذا لو بقاء الشهوة فالله يقول في الجنة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، فهو يشتهيها ويحرم منها كيف؟ ما في الجنة حرمان، لا يوجد في الجنة حرمان، فهذا في نظر، إما أنه لا يشتهيها أصلا وبالتالي يكون التفاوت بينه وبين غيره في نقص الكمال وزيادة الكمال، لكن ليس هناك حرمان. مثل التفاوت في النعيم، فالناس يتفضلون في نعيم الجنة، هذا أعلى من هذا في النعيم، لكنه لا يحرم شيئا يشتهي. نعم. لا، العقوبة النقص، النقص أنه أنقص من غيره، أنقص من غيره، غيره يشربها هو لا يشربها، هذا أنقص من غيره. نعم نعم أكمل.
قال ولكن هذا الوعيد هل هو داخل تحت المشيئة؟ قال الجواب نعم إن شاء الله تعالى عفى عنه، لقوله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهل هو في من لم تقم عليه العقوبة الدنيا؟ لأنه قد ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصاب حدا فعوقب به في الدنيا لم يعاقب به في الآخرة.
نعم.
وأن الله لا يجمع عليه بين عقوبتين.
نعم.
نقول يحتمل أن يكون إذا عوقب عليه في الدنيا سقطت عنه العقوبة في الآخرة بشرط ألا يبقى مصرا في نفسه على شربه، فإن بقي مصرا في نفسه على شربه لم تنفعه العقوبة في الدنيا. أما إذا شربها مستحلا لها نظرنا، هل هو ممن أقام عبادة الإسلام وعرف الأحكام الشرعية فهو يقصر، أو هو حديث عهد بإسلام أو كان في بادية بعيدة عن العلم فإنه لا يكفر لكن يعلم، فإذا أصر بعد العلم كفر.
صر على الاستحلال يعني. نعم. وأقرب الأقوال في هذا أن يقال هذا من باب الوعيد، وقد يتخلف، هذا وعيده، هذا وعيده لو عاقبه الله عز وجل، ولو عاقبه الله سبحانه وتعالى لحرمه من ذلك من غير اشتهاء نفسه إلى ذلك، فيكون من باب التفاوت في النعيم، هذا أسلم ما يقال في هذا الموضع. نعم.
قال باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا. قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن يحيى بن عبيد أبي عمر البهراني قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء، والغد والليلة الأخرى، والغد إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى البهراني قال ذكر النبيذ عند ابن عباس رضي الله عنهما فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له في سقاء، قال شعبة من ليلة الاثنين، فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر، فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو صبه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وأبو كريب وإسحاق ابن إبراهيم واللفظ لأبي بكر وأبي كريب. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم ولغدا وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى أو يهراق.
فيسقى يعني إن لم يصل لحد الإسقاء، أو يراق إذا وصل إلى التغير. يبقى قبل الثلاث كان يشرب النبي صلى الله عليه وسلم عادي، بعد الثلاث إن لم يتغير سقاه الخادم لأنه يتنزع عن هذا صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتغير، وإن تغير أراقه صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يصلح بعد الثلاث لو تغير وأسكر ما يصلح أن يسقيه الخادم لأنه يكون محرما. نعم. لا بأس، حتى لو بعد الثلاث ولم يتغير تشربوا عادي، لأنه بعد الثلاث هنا كان يسقي الخادم. نعم. نعم. سواء هذا أو ذاك الحكم يعني واحد، سواء لو نبذ مفردا أو كم من خليطين، المهم العلة في كل منهما الإسقاط. نعم. يعني لو كان الخليطان حصل قبل الثلاث فلا يشرب، فالعبرة بالإسقاط والتغير.
التغير هنا الذي يطرأ على الشراب أم إذا شربه في سكر؟
الإيه؟
يعني الذي يطرأ على شكل الشراب مثلاً.
لا، ما هم يعرفون إن تغير تغيراً يدل على أنه اشتد وصار فيه الإسكار فيمنعونه، ليس التغير مثلا الطبيعي، لكنهم أدرى. طب احنا لسنا أهل خبرة في هذا، لكن التغير بمعنى التغير الذي يفهم منه أنه إيه؟ سيسكر. نعم من شربه.
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن يحيى بن أبي عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغدا وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه. قال وحدثني محمد بن أحمد ابن أبي خلف قال حدثنا زكريا ابن عدي قال حدثنا عبيد الله عن ابن زيد عن يحيى أبي عمر النخعي قال سأل قوم ابن عباس رضي الله عنهما عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها، فقال أمسلمون أنتم؟ قالوا نعم. قال فإنه لا يصلح بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها. قال فسألوه عن النبيذ فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ثم رجع وقد نبذ ناس من أصحابه في حناتم ونقير ودباء، فأمر به فأهريق، ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء فجعل من الليل فأصبح فشرب منه يومه ذلك وليلته المستقبلة ومن الغد حتى أمسى، فشرب وسقى، فلما أصبح أمر بما بقي منه فأهريق. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا القاسم يعني ابن الفضل الحداني قال حدثنا سمامة يعني ابن حزن القشيري قال لقيت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن النبيذ، فدعت عائشة جارية حبشية فقالت سل هذه، فإنها كانت تنبز لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت الحبشية كنت أنبز له في سقاء من الليل وأوكيه وأعلقه فإذا أصبح شرب منه. قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس عن الحسن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى أعلاه وله عزلاء ننبذه غدوة فيشربه عشاء وننبذه عشاء فيشربه غدوة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال دعا أبو سيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال سهل تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور فلما أكل سقته إياها. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال
طبعا كانت خادمهم المرأة تخدمهم هذا قبل الحجاب، فالمرأة تخدم وكذا وتدخل وتخرج هذا قبل الحجاب. نعم.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهلا يقول أتوا أبو سعيد أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقل فلما أكل سقته إياه. قال وحدثني محمد بن سهيل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرني محمد يعني أبا غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث وقال في تور من حجارة، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته فسقته تخصه بذلك،
يعني لينته له فسقته تخصه بذلك. نعم.
قال حدثني محمد ابن سهل التميمي وأبو بكر ابن إسحاق قال أبو بكر أخبرنا وقال ابن سهل حدثنا ابن أمي مريم قال أخبرنا محمد وهو ابن مطرف أبو غسان قال أخبرني أبو حازم عن سهل بن سعد قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت، فنزلت في أجم بني سعدة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءها، فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، قال قد أعثتك مني، فقالوا لها أتدرين من هذا؟ فقالت لا، فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك، قالت أنا كنت أشقى من ذلك. قال سهل فأقبل
يعني قلت كلمة حرمتني منه.
قال سهل فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، ثم قال اسقنا لسهل، قال فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه. قال أبو حازم فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه. قال ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فوهبه له، وفي رواية أبي بكر بن إسحاق قال اسقنا يا سهل. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حمد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله، العسل والنبيذ والماء واللبن.
نعم، فدل هذا على أنه لا بأس بالنبيذ ما لم يصل لحد الإيه الإسكار. نعم.
قال باب جواز شرب اللبن. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحلبت له كثبة من لبن فأتيته بها فشرب حتى رضيت. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال
يعني شيء قليل. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق الهمداني يقول سمعت البراء يقول لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فأتبعه سراقة بن مالك ابن جعشم
ابن مالك ابن جعشم
فقال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت فرسه فقال
ساخت فرسه يعني نزلت في الأرض نزلت أرجلها في الأرض لما أراد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدل قريش عليه وكانت قريش قد جعلت 100 ناقة لمن يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال ادعو الله لي ولا أضرك قال فدعا الله قال فأعطي
سراقة لرسول الله ادعو الله لي ولا أضرك لا أدل عليك فدعا الله. نعم.
قال فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمروا براع غنم فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأخذت قدحا فحلبت فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثبة من لبن فأتيته به فشرب حتى رضيت. قال حدثنا محمد بن عباد وزهير بن حرب واللفظ لابن عباد قال حدثنا أبو صفوان قال أخبرنا يونس عن الزهري قال ابن المسيب رضي الله عنه رحمه الله قال أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بإلياء بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال له جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة فلو أخذت الخمر غوت أمتك. قال وحدثني سلمة ابن شبيب قال حدثنا الحسن ابن أعين قال حدثنا معقل عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر بإيلاء. قال باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبد بن حميد.
عندك حدث زهير بن حرب؟
نعم.
أنا عندي هذا تابع الباب بنفسه. عندكم باب جديد؟ نعم. الباب ما زال لأنه فيه اللبن. نعم.
قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبد بن حميد كلهم عن أبي عاصم عن ابن المثنى قال ابن المثنى حدثنا الضحاك قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخبرني أبو حميد الساعدي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا فقال ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا. قال أبو حميد قال أبو حميد إنما أمر بالأسخية أن توكأ ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا.
نعم بالأسقية التوكى ليلا يعني أن تغطى ولا يترك الإنسان إناء بلا تغطية لأنه قد يدخل فيه ما يضره وبالأبواب أن تغلق ليلا كذلك. نعم.
قال وحدثني إبراهيم بن
هذا ليس بصحيح. التبرك بدخول الغار هذا ليس بصحيح بالمرة. أما التبرك بأثاره صلى الله عليه وسلم كشعره وثيابه وعرقه وكذا، نعم هذا ثابت. أما دخول الغار أو مواضع الصلاة فقد نهى السلف عن ذلك، إنما هذا كان من ابن عمر، لكن نهى عمر عن هذا لما رأى الناس ذات مرة لما صلى بالناس صلاة الصبح ثم رأى الناس يذهبون مشارب هنا وهناك، فقال إلى أين يذهب هؤلاء؟ قالوا مواضع صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم أشد النهي عن ذلك. إنما كان هذا من عمر ولم يتابعه أحد. نعم.
قال وحدثنا إبراهيم بن دينار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن ذريج وزكريا وابن إسحاق قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخبرني أبو حميد الساعدي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن بمثله قال ولم يذكر زكريا قول أبي حميد بالليل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي
باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء.
قال باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى، فقال رجل يا رسول الله ألا نسقيك نبيذا؟ فقال بلى. قال فخرج الرجل يسعى فجاء بقدح فيه نبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا؟ قال فشرب. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان وأبي صالح عن جابر رضي الله عنه قال جاء رجل يقال له أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا. قال باب الأمر بتغطية الإناء وإكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عز وجل عليها وإطفاء السراج والنار عند النوم وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليس حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء.
انتبه، الشيطان لا يمكن من هذا، لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء. نعم.
فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. ولم يذكر قتيبة في حديثه وأغلق الباب.
نعم.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أنه قال واكفأوا الإناء أو خمروا الإناء، ولم يذكر تعريض العود على الإناء. قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلق الباب، فذكر بمثل حديث الليث غير أنه قال وخمروا الآنية، وقال تضرم على أهل البيت ثيابهم. قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم وقال والفويسقة تضرم البيت على أهله. قال وحدثنا إسحاق ابن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا.
يبقى إذن في هذا الوقت لا ينبغي الصبيان أن ينتشروا في الشوارع، لأن هذا وقت انتشار الشياطين، وإن كنا لا نرى ذلك بعيوننا لما هذا من الإيمان بالغيب، فالإنسان يبعد أولاده في هذا الوقت عن الانتشار في الشوارع لأن هذا قد يضرهم. فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، يعني مثلا بعد العشاء. نعم.
وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله عز وجل، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله عز وجل.
إذا أردت أن تنام أغلق الباب، فإن الشيطان لا يفتح الباب المغلق. انظر إلى عجز الشيطان، عاجز، نعم.
وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول يقول نحوا مما أخبر عطاء إلا أنه لا يقول اذكروا اسم الله عز وجل. قال وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج بهذا الحديث عن عطاء وعمر بن دينار كرواية روح. قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء.
الفواشي كل ما ينتشر من حتى من الأنعام. نعم.
فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث زهير. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني يزيد بن عبد الله ابن أسامة ابن الهادي الليثي عن يحيى ابن سعيد عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غطوا الإناء وأوقئوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء.
هذا كل سنة في ليلة معينة ينزل وباء من السماء ما يصادف إناء مكشوفا إلا أصاب فيه ما أصاب. ولهذا الإنسان لا يعرف متى الليلة التي ينزل فيها الوباء من السماء، لهذا يغطي الإناء كل ليلة. طيب إذا وضع في الثلاجة، الثلاجة تعتبر غطاء لكن لا تجعله مثلا أو في درج البوتاجاز أو كذا، هذا يعتبر غطاء أيضا، لكن أن تجعله مكشوفا في الخارج هذا الذي يحذر منه. إن لم تجد غطاء لو أن تأتي بعود أو ملعقة تجعلها على الإناء أو أي شيء. نعم نعم نعم. لا، المصابيح الكهربائية لا تدخل فيه، وإن كان الأولى إطفاؤها من جهة تبذير ومن جهة للعموم احتياطا، إنما كان الإطفاء للمصابيح التي كانت تشعل من الزيت فكان يمكن أن تأتي الفأرة فتضرب النيران في البيت بسببها، إنما لأن هذا لا يتأثر به أو لا تستطيع الفأرة أن تفعل شيئا من هذا، لكن الأفضل إطفاؤها الأفضل. نعم نعم. بالنسبة للدفايات هذه خطر، يعني لا يتركها الإنسان إلا إذا كانت مما تؤمن. نعم، دفايات خاصة تؤمن، أما التي يظهر منها شعلته أو كذا هذه قد تحرق شيئا، تكون بجوار مثلا خشب فيسخن فيشتعل أو بجوار ثياب فيسخن فتشتعل. نعم.
قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا ليث بن سعد بهذا الإسناد بمثله غير أنه قال فإن في السنة يوما ينزل فيه وباء، وزاد في آخر الحديث قال ليث فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حتى حين تنامون. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو عامر الأشعري وأبو كريب واللفظ لأبي عامر قالوا حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال احترق بيت على أهله بالمدينة من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار إنما هي عدو إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم.
إعراب النار إيه؟ ما الهدية هذا بدل. نعم بعد اسم إشارة يكون بدل. نعم أو عطف باب. نعم.
قال باب أداب الطعام والشراب وأحكامهما. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة عن حذيفة قال كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإن حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها،
لا تطرد حد يجر وراءه. نعم.
فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء عربي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا العربي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يد.
نعم.
وقال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا أعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن عن أبي حذيفة الأرحبي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كنا إذا دعينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام فذكر بمعنى حديث أبي معاوية وقال كأنما يطرد، وفي الجارية كأنما تطرد، وقدم مجيء الأعرابي في حديثه قبل مجيء الجارية، وزاد في آخر الحديث ثم ذكر اسم الله وأكل. قال وحدثنيه أبو بكر،
يقول النووي ثم الصواب الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين أن هذا الحديث وشبهه من الأحاديث الواردة في أكل الشيطان محمول على ظواهرها، وأن الشيطان يأكل حقيقة إذ العقل لا يحيله والشرع لم ينكره بل أثبته فواجب قبوله واعتقاده والله أعلم، لكن أنت لا ترى هذا لكنه يأكل حقيقة. ويدل على هذا الحديث الآخر لما كان النبي يجلس ورجل يأكل ثم بعد ذلك سمى الله عز وجل بسم الله أولا وآخرا، سمى الله فضحك النبي فقال مما ضحكت يا رسول الله، فقال إن الشيطان كان يأكل معك حتى إذا سميت قاء ما في بطنه، فدل هذا على أنه يأكل حقيقة. نعم.
قال وحدثنيه أبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد، وقدم مجيء الجارية قبل مجيء العربي. قال وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء.
كم في بيوت المسلمين من يبيت الشيطان عنده ويتعشى، كل من دخل بيته ولم يسم الله أو أكل ولم يسم الله أكل الشيطان معه وبات الشيطان عنده، ضمنتم المبيت إذا لم يسم أهل البيت الله عز وجل، فإن أكل ولم يسموا الله قال ضمنتم العشاء. كم من بيوت المسلمين ما يكون محلات للشياطين ومأوى لهم طعاما وشرابا ومبيتا. نعم.
قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث أبي عاصم إلا أنه قال وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه وإن لم يذكر اسم الله عند دخوله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وابن أبي عمر واللفظ لابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس قال قرئ عليه حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان كلاهما عن عبيد الله جميعا عن الزهري بإسناد سفيان قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أبو الطاهر أخبرنا وقال حرملة حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن محمد قال حدثني القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال حدثه عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها قال وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها وفي رواية أبي الطاهر لا يأكلن أحدكم
فهذا فيه النهي عن التشبه بالشيطان وهذا يدل على تحريم الأكل بالشمال لأنه إذا كان فيه التشبه من الشيطان فلا شك أن التشبه بالشيطان حرام إلا إذا كان الإنسان مقطوع اليد اليمنى فإنه إن شاء الله يعفى عنه نعم
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال فما رفعها إلى فيه
يعني منعه الكبر من أن يستجيب إلى رسول الله فدعا عليه النبي قال لا استطعت يعني الله يجعلك لا تستطيع فما رفعها إلى فيه بعد نعم
قال
يقول النووي كلاما يقول هنا قوله إن رجل أكل عند رسول الله بشمال الحديث هذا الرجل هو بصر بضم الباء وبالسين المهملة ابن راعي العير بفتح العير بفتح العين وبالمثنى الأشجعي كذا ذكره ابن مندى وابن عيم الإصبهاني وابن ماكولة وآخرون وهو صحابي مشهور عدوا هؤلاء وغيرهم في الصحابة وما قول القاضي عياض إن قوله ومن عاوى الكبر يدل على أنه كان منافقا فليس صحيح فإن مجرد الكبر والمخالفة لا يقتضي النفاق والكفر لكنه معصية إن كان الأمر أمر إيجاب وفي هذا الحديث جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر وفيه الأمر المعروف والنهي عن المنكر في كل حال حتى في حال الأكل واستحباب تعليم الأكل الآكل أداب الأكل إذا خالفه فقال فيه جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر نعم فإن النبي قال لا استطاع نعم إذا أمسك باليدين بالشمال واليمين فهو أكل بالشمال أيضا هو أكل بالشمال لكن أن يتناول بالشمال مع اليمين ثم عند إدخال اللقمة يدخل اليمنى لا بأس يعني استعانة بالشمال في هذا لا بأس فإن بعض الناس أيضا يتشدد ولا يستعين بالشمال يقطع اللحم أو يستعين بالشمال فيمنع نفسه من ذلك ويتشدد إن كان على وجه لا تشديد عليه في هذا لا بأس الأفضل الإنسان يستعمل اليمين فقط لكن إن كان يتشدد يعني شيء يحتاج إلى يد الأخرى ويمتنع من ذلك ويتكلف فهذا لا إنما الممنوع أن تدخل الطعام بيدك اليسرى أو مع اليمنى فإن أدخلت باليدين فهو إدخال بالشمال أيضا نعم نعم الصبي يعلم الصبي يعلم يعلم من الصغر الصبي يدرك يدرك من الصغر فيعلم بالكتابة باليمين والاستعمال اليمين لكن إن أبى الكتابة إلا بالشمال فلا بأس بذلك لكن المهم الطعام يكون باليمين أين نعم البرتقال يعني لابد أن يأخذ البرتقال كاملة مطبخ البرتقال يقسمها فصوصا ثم يأخذ فصلا فصلا باليمنى لكن يأخذها مباشرة
استشفنا على العصير بعض الناس
هذا يكون أكلا بالشمال اليدان إذا أكل باليدين معا أدخل الطعام باليدين فهو بالشمال نعم لأنه أكل بالشمال بهذا يكون أكل بالشمال نعم الذي يقول إيه لا لا ولو ولو نعم ما أدري، لكن لو أن الناس منعوا من ذلك لأعدوا القلال الصغيرة أو الكؤوس فيصب منها في كأس ثم يشرب. لكن قد يقال عن حالات الاضطرار، قد يكون الحالة إذا الإنسان احتاج إلى الشرب واضطر قد يعني يخفف فيها. نعم نعم. هذا تعذيب. ما هو النووي قال يجوز الدعاء عليه، يجوز الدعاء عليه، لكن أيضا يراعى في هذا مصلحة الكبير قد يقبل منه ما لا يقبل من الصغير، وأيضا الناس يتفاوتون. أنت ما تأتي لأي واحد يخالف تدعو عليه في وجهه، العالم المقتدى به قد يسامح، وإلا الناس قد يترتب على ذلك ضرر. نعم قد يترتب على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما دعا على كل من خالف، لكن هذا الرجل المعين دعا عليه النبي ورأى فيه كبرا استحق ذلك مثلا. لكن ليس كل من خالف تقول مثلا لا تشرب كذا فيشرب فتدعو عليه، لا تفعل كذا فيفعل فتدعو عليه. نعم هذا يراعى فيه مصالح ومفاسد، والناس يتفاوتون أيضا، هناك من يقبل منهم هذا الكلام وهناك من لا يقبل. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان سمعه من عمر ابن أبي سلمة قال كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال وحدثني الحسن ابن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال
وكل مما يليك، إذا كان الطعام مشتركا وكذا فأكل مما يليه، أما إذا كان الطعام أطباق فقد مثلا أخذ من أمامك من الطبق الذي أمامك، مثلا يوجد بعض الأنواع قد تكون أمامك، لأن ليس كل واحد يوضع أمامه نفس الصنف، فلا بأس بهذا. إنما إذا كان الطعام مشتركا مثلا كأرز في إناء واحد فكل مما يليك أنت، لا تأكل من أمام صاحبك، فإن هذا قد يؤدي لتقززه. لكن مثلا لو وجد طبق مخلل مثلا على الطعام والطبق هذا أمامك وتمد يدك لتأخذ لا بأس، وأنت تمد يدك مثلا إلى عندي تأخذ مثلا خضار أو شيء لا بأس، ما وليس مع أو اللحم مثلا يوجد في جانب واحد ولا الواحد يأخذ اللحم أمامه ويقول كل مما يليك. نعم.
قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني محمد بن عمرو ابن حلحلة عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة ابن أبي سلمة أنه قال أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت آخذ من لحم حول الصحفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مما يليك. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي سعيد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. قال وحدثني
اختناث الأسقية المصنوعة من جلد أو كذا، فيأتي الواحد يكسر فمها ويشرب منه، فنهي عن ذلك لأنه قد يكون فيها شيء يؤذي الإنسان، فخرج من ذلك ما لو كان الإنسان يعلم ما بداخله كالزجاجة مثلا لو شرب منها لا بأس لا بأس. نعم.
قال وحدثني حرملة
ابن يحيى هذا نهي للتنزيه. نعم.
قال وحدثني حرملة ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها. قال وحدثناه عبد بن حميد
والنبي قد شرب من أفواهها أحيانا، ولذا نقول نهي للتنزيه، كما حصل في حديث كبشة بنت ثابت لما شرب من 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 قربتها من فمها، فلا بأس أن تشرب من فم القلة أو الزجاجة لا بأس، بيد أن الأفضل أن تصب في كأس حتى لا تقزز الناس، وإذا كان قربا من جلد تخفي ما في داخلها، فالأفضل أنك لا تشرب من فمها، هذا الأفضل، هذا كله محمول على الأفضلية. أيضا بعض الإخوة يتشدد في هذا، يمنع أن يشرب الإنسان من الزجاجة أو كذا، يعني منعا يشدد فيه. نعم، النبي شرب من قربة معلقة، شرب من فمها. نعم.
قال وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا
كبشة دخل علي رسول الله فشرب من قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته. نعم، يعني تبركا.
قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري
بهذا. فائدة الشرب من فم السقاء وفائدة الشرب قائما إذا احتاج إلى ذلك. نعم.
قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال واختناسها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه.
نعم.
قال باب كراهية الشرب قائما. قال حدثنا هداب ابن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة فقلنا فالأكل؟ قال فقال ذلك أشر أو أخبث. قال وحدثناه قتيبة ابن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر قول قتادة. قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. قال وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لزهير وابن المثنى. قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. قال حدثني عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا مروان يعني الفزاري قال حدثنا عمرو ابن حمزة قال أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي. قال باب في الشرب من زمزم قائما. قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم. قال وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عاصم الأحول حاء قال وحدثني يعقوب الدورقي وإسماعيل بن سالم قال إسماعيل أخبرنا وقال يعقوب حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. قال وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عاصم سمع الشعبي سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما واستسقى وهو عند البيت. قال وحدثناه محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديثهما فأديته بدلو.
فذكر هذا الباب بعد باب السابق في النهي عن شرب قائما ليدل على الجواز، يدل على الجواز. فالسنة أن تشرب قائما، لكن يجوز أن تشرب جالسا ولا تستهين بهذه السنة، لكن لو احتاج الإنسان إلى الشرب قائما فلا بأس. فالبابان يدلان على هذا. نعم.
قال باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. قال وحدثنا قتيبة ابن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عذرة ابن ثابت الأنصاري عن سمامة ابن عبد الله بن أنس عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الوارث ابن سعيد حاء قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث ابن عن أبي عاصم عن أنس قال
عن أبي عصام
عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثة ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ.
يتنفس في الشراب يعني حال شربه يتنفس خارج الإناء وليس داخل الإناء. يتنفس في الشراب يعني أثناء شربه يتنفس خارج الإناء، وإلا فيه نهي يعني يتنفس في الإناء نفسه. نعم.
قال وحدثناه قتيبة قال أنس فأنا أتنفس في الشراب ثلاثة. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن أبي عصام عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال في الإناء. قال باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك
عن يمين المبتدئ تبدأ بالكبير ثم عن يمين الكبير وليس عن يمين المجلس تبدأ من أول يمين، لا تبدأ بالكبير إما سن إما قدر إما علم كذا فتبدأ به ثم تبدأ بعد ذلك من على يمينه. نعم.
قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعربي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعربي وقال الأيمن فالأيمن.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لزهير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر ومات وأنا ابن عشرين وكنا أمهاتي يحسسنني على خدمته فدخل علينا دارنا فحلبنا له من شاة داجن وشيب له من بئر في الدار فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر وأبو بكر عن شماله يا رسول الله أعط أبا بكر فأعطاه أعرابيا عن يمينه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمن فالأيمن. قال حدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة عن علي وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم أبي طوالة الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه حاء وحدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب واللفظ له قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال يعني عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك يحدث قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فاستسقى فحلبنا له شاة ثم شبته من ماء بئري هذه قال فأعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يساره وعمر وجاهه وأعرابي عن يمينه فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شربه قال عمر هذا أبو بكر يا رسول الله يريه إياه فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي وترك أبا بكر وعمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمنون. قال أنس فهي سنة.
الأيمنون. قال أنس فهي سنة. ثلاث بثلاث. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي حازم عن سهل بن أبي سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيب منك أحدا قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
وهذا ابن عباس رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا يحيى
بن هذا على أنه عند الاشتراك في الحقوق لا نقدم أحدا على أحد ولو كان صغيرا قد يقول واحد هذا الصغير لا تأبه له لا تنكسر نفسه هذا قد تنكسر نفسه لكن لو علم الصغير وقدر هذا الصغير واحترم هذا الصغير قد يكون هذا رافعا لمعنوياته ف فإذا كان صغير يجلس فلا تهمله. لو جلس عالم كبير بجوار عالم وكذا، العالم الكبير هذا شرب أولا، ثم عن يمينه صبي وعن يساره عالم آخر، ما يعطي العالم الآخر، ما يعطي الصغير هذا. ومثله أيضا في المجلس، إذا سبق الصغير المجلس فإنه حق به. ومثل صف الصلاة، إذا سبق أيضا وكان مميزا فهو حق به، ولا يطرد الصغار. لكن لو أن الأب كان قد علم ولده، إذا جاء مثلا من هو أكبر منك فقم إيه وتجلسه، هذا من باب الأدب والاحترام. أو الأب نفسه يفعل، تعال يا محمد، تعال هنا، خلي عمك يجلس، هذا لا بأس، لأن الأب غير متهم والابن يقبل من الأب. لكن لو جيت أنت لوقع ذلك في نفس الأب، لو جيت قول يا أم يا محمد يلا امشي بالداخل، ادخل جوه، أنت نفسك قد تجد هذا في نفسك وأنت أب. لكن الأب يفعل هذا، الابن يقبل ذلك. المهم عند اشتراك الحقوق فلا نقدم أحدا على أحد. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم حاء وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولم يقول فتل له، ولكن في رواية يعقوب قال فأعطاه إياه.
طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند كتاب الأطعمة إن شاء الله ظهرا الدرس في الوحال الرياض بدلا من عند الشيخ رمضان، لأن احنا فاتنا هذا الدرس من الشهر هذا فأحببنا أن نعوضهم، فإن شاء الله اليوم بإذن الله ظهرا الدرس في الوحال، درس في الوحال. وندعو لوالد أخينا الأخ إبراهيم سعد بالشفاء العاجل، نسأل الله أن يشفيه شفاء عاجل غير آجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى والد الأخ فضيل، نسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، نسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم، وأن يبارك في آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا، وأن يجعلهم قرة أعين لنا، وأن يحفظنا وإياهم بالتوحيد والسنة إلى أن نلقاه. نعم.